يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: ومن زعم أن الزنا ليس بقدر قيل له: أرأيت هذه المرأة حملت من الزنا وجاءت بولد، هل شاء الله عز وجل أن يخلق هذا الولد وهل مضى في سابق علمه؟ فإن قال لا فقد زعم أن مع الله خالقا، وهذا قول يضارع الشرك بل هو الشرك. ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل المال الحرام ليس بقضاء وقدر، فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره، وهذا القول يضارع قول المجوسية والنصرانية، بل أكل رزقه الذي قضى الله أن يأكله من الوجه الذي أكله. ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله عز وجل، فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله، وأي كفر أوضح من هذا؟ بل ذلك كله بقضاء من الله عز وجل وقدر، وكل ذلك بمشيئته في خلقه وتدبيره فيهم، وما جرى من سابق علمه لهم، وهو العدو الحق الذي يفعل ما يريد. ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقمأ، والله الضار
الذي يظهر على الصغر، هذا اللي يظهر ضبط. هذا الكسر عندك الكسر لا يتأكد منه الأقرب الله أنا من الصغر من الصغر. نعم.
قال: ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة والصغر والقمأ.
كذا عندك
عندي
بالقدر والمشيئة، وش بعدها؟
على الصغر
على اي نعم على الصغر
على الصغر والقمأ، والله الضار النافع المضل الهادي، فتبارك الله احسن الخالقين.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. تقدم الكلام على موضوع القدر وعلى الذي يضبط للمؤمن هذا الباب العظيم من ابواب الايمان، وأن أهل السنة والجماعة سلموا ولله الحمد من أي خلل وخلط وقع فيه الغلاة أو الجفاة في موضوع القدر، على التقسيم السابق الذي قلناه بالأمس في أن إثبات ما يتعلق بالرب لا يتعارض لإثبات ما يتعلق بالعبد، وأن البلاء إنما يأتي الإنسان إذا جاء بنص يتعلق بالرب وعارض به نصا يتعلق بالعبد. وتقدم أن العبد يعي ويعلم أن ثمة أفعالا اختيارية في حياته، وأن ثمة أفعالا غير اختيارية. ولهذا تعلمون أيها الأخوة في القتل، القتل قسمه الفقهاء إلى ثلاثة أنواع: قتل خطأ وقتل عمد وشبه عمد. المهم عندنا قتل الخطأ وقتل العمد. قتل الخطأ لم يتعمد القاتل أن يقتل القتيل هذا. مثاله: لو أطلق الرصاص يريد صيدا، في أثناء إطلاقه للرصاص مرت سيارة فأصابت الرصاصة من في السيارة، هل تعمد قتله؟ لم يتعمد قتله. هل يهدر دمه؟ لا يهدر دمه. ماذا يسمى هذا؟ قتل خطأ، لم يريد قتله. هذا النوع ما الذي يلزم القاتل فيه؟ يلزم القاتل شيء واحد، لا شيئين، شيء واحد يلزمه الكفارة، ولا تلزمه هو الدية في نفسه في ماله، بل تلزم العاقلة، فعاقلة القاتل هي التي تدفع الدية. لما؟ لأنه مخطئ. لكن لأن قتل النفس عظيم ولو خطأ ألزم بكفارة القتل، وهي صيام شهرين، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. قتل العمد أن يعمد إلى إنسان ليقتله ويسعى في ذلك حتى يزهق نفسه. الدية على من؟ عليه هو دون العاقلة لأنه متعمد. وقبل الدية ورثة الدم يستطيعون أن يقتلوه إلا أن يعفو عنه، والعفو إما أن يكون عفوا إلى دية بأن يقبل الدية، أو عفوا إلى غير دية مجانا لوجه الله تعالى. ما الذي جعل الأحكام تتفاوت؟ هو ما قلنا من وجود أفعال اختيارية وأفعال غير اختيارية. فالقاتل هنا متعمد في الصورة الأخيرة، والقاتل في الصورة الأولى غير متعمد، لهذا اختلفت في الأحكام، فتختلف الأحكام في الدنيا وفي الآخرة بالنسبة له. وذلك أن قتل الخطأ غير اختياري، لم يتعمده، ولهذا لو أن إنسانا قتل خطأ قتل ألف إنسان، كأن يكون قائدا لقطار فنعس على سبيل المثال، وإحدى أو عدد المقطورات في القطار تضررت وهلك من فيها، قد يقتل ألف إنسان وقد ينجوه، هل يقتل لو يقتل ألف أو ألفين أو عشرة آلاف خطأ؟ لا يقتل، معلوم السبب واضح أن هذا قتل خطأ وذاك قتل عمد. لو اجتمع الورثة لهؤلاء الآلاف وقالوا لا نريد دية، نريد أن يقتل، وقال لو قتل آلاف الآلاف لا يقتل لأنه مخطئ. إذن كل عاقل يعي الفرق بين الفعل الاختياري والفعل غير الاختياري. الفعل غير الاختياري لم يدر منك، قد يسقط منك ولدك وأنت حامل له صغير، قد يسقط منك يتضرر يتكسر أو يهلك، هذا غير اختياري. فبناء عليه نعلم أن الله تعالى إنما يؤاخذ العباد بأفعالهم الاختيارية، وهذا أمر واضح. الطريقان الباطلان طريق الجبرية وطريق القدرية. الجبرية ركزوا على القسم الأول المتعلق بالرب وألغوا أي اختيار للعبد وكذبوا، لأنهم يعلمون هم في حياتهم أن ثمة أفعال اختيارية هم يزاولونها، فألغوا العبد تماما وزعموا أنه بمثابة الريح، بمثابة الريشة في مهب الريح تقلبها الريح يمنة نسرها. أكذب؟ قلنا إن هذا كذب يدركه كل واحد في حياته، أن ثمة فرقا كبيرا بين الفعل الاختياري وغير الاختياري. عكسهم المعتزلة ركزوا على القسم الثاني وهو المتعلق بالعبد وألغوا ما يتعلق بالرب، ولا سيما من أمر الخلق والمشيئة، فقالوا العبد هو الذي يشاء الفعل دون الله، بل قالوا نسأل الله العافية العبد هو الذي يخلق الفعل، فهو الذي يخلق فعله دون الله، والله لا يخلق أفعال ولا يشاء للعبد أمرا يتعلق بأفعاله، فالعبد مستقل استقلاله تام، يفعل الأمر والله لا يريده أن يفعله، وتقع مشيئته والله قد شاء منه غير ذلك، فتقع مشيئة العبد ولا تقع مشيئة الرب. وهذا الحقيقة أنه قول فظيع جدا، وفيه كما قال أهل العلم شرك في الربوبية. الشرك في الربوبية بشع جدا، لأن هناك معنى ذلك أن هذا العبد صار خالقا في هذا الكون، ويشاء الأمر، وليس هذا فقط، يشاء الأمر ويوقعه والله لم يشأه. لهذا جاءت الآثار بأن القدرية مجوس هذه الأمة. لما سموا بالمجوس؟ لأن المجوس يقولون إن هناك خالقين، خالقا يفعل الخير وخالقا يفعل الشر، فجاءوا وصفهم بأنهم القدرية مجوس هذه الأمة، إن ماتوا فلا تشهدوهم وإن مرضوا فلا تعودوهم، لأن المجوس أثبتوا خالقا واحدا، قال أهل العلم، والمعتزلة أثبتوا خالقين وليس خالقا وليس خالقين، بل أثبتوا خالقين، فقالوا إن العبد مستقل بفعله. وتقدم في آخر الدرس أن كل أحد يدرك أن الذي يقع فعلا هو مشيئة الله عز وجل، وضربنا المثال بالمسافر الذي قرر السفر وتأهب وأعد جميع الأسباب، ثم أصبحت تراه في البلد، ما بالك يا فلان، والله قد شئت السفر وأعددت كل أمر وتهيأ كل سبيل وسبب، لكن مشيئة الله تعالى هي التي تغلب المشيئات كلها، لأن الله إذا لم يشأ أن تسافر لا تسافر، إذا لم يشأ الله عز وجل أن يقع الأمر الذي أردته فإنه لا يقع، ولهذا قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. القدرية أيها الإخوة نوعان، القدرية نوعان، القدرية الأوائل وهم الغلاة، وهؤلاء نسأل الله العافية والسلامة نفوا جميع مراتب القدر الأربع، نفوا أن يكون الله يعلم الشيء أو أن يكون كتبه أو أن يكون شاءه أو أن يكون خلقه. خالقا للأفعال. هؤلاء أدركهم الصحابة رضي الله عنهم، وفيهم أول حديث في صحيح مسلم لما ذكر ابن يعمر أنه وجد ابن عمر رضي الله عنهما وسأله قال إن قوما قبلنا بالبصرة يتقفرون العلم، يعني عنده نوع من التكلف والتعمق والمبالغة الزائدة عن الحد، وإنهم يقولون أن لا قدر والأمر أنف، يقول ينفون القدر ويقول الأمر مستأنف لم يمضي به قدر سابق من الله تعالى علمه وكتبه. فقال ابن عمر رضي الله عنهما، الحديث هو أول حديث في صحيح مسلم بعد المقدمة، فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه الطويل، وفيه سؤال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه المقدمة الآن نضعها حتى نربط الكلام الآتي في رده رحمه الله تعالى على المعتزلة. قلنا هذا القسم الأول وهم الذين يقولون بنفي جميع مراتب القدر، هؤلاء أجمع أهل السنة على كفرهم، اتفق أهل السنة على أنهم كفار كما سيأتي في قول عند كلامه على العلم، لأنهم يقولون إن الأمور تقع والله لا يعلمها وهذا كفر بواح. لهذا هذا المذهب اضمحل، وهذا من بركة الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة لما أدركوا أوائل القدرية اشتدوا عليهم جدا. وأيضا من محاسن دولة بني أمية، هذه الدول أيها الأخوة لا محاسن ولا مساوئ، فتجد فيها أمورا حسنة وأمورا سيئة، كما قال شيخ الإسلام يقول هؤلاء الحكام لهم حسنات كبار وسيئات كبار، والعدل والإنصاف يقتضي يذكر ما كان عند هؤلاء القوم من حسن ومن سيء، يعني بني أمية، فكان من الأمور السيئة عندهم تعرضهم لعلي رضي الله عنه وتأخيرهم الصلاة، لكن في الجملة كانوا لا يتركون المبتدعة، وتتبعوا أهل البدع من القدرية والجهمية والجعلية وأضرابهم تتبعوهم، وهذه من محاسنهم. فكانت البدعة في وقتهم من بدع القدرية وغيرهم لا تكاد تبدأ حتى يطفئوها. فمن محاسنهم أن معبدا الجهني وهو الذي تصدر لهذه المقولة الأولى، مقولة نفي والعياذ بالله مراتب القدر الأربع، قد قتلوه، ثم أخذ هذه المقالة عنه غيلان الدمشقي وقتلوه، كما قتلوا الجعد بن درهم وقتلوا الجهم بن صفوان، فكانت هذه من محاسنهم. هذه المقالة أول من قال بها رجل يدعى سوسن النصراني، ادعى الإسلام ثم تنصر ثانية، وقال بها أيضا مجوسي يدعى سيسويه. لم تنتشر كما روى ابن بطة، يقول لما قال بها هذا لم يتبعه على هذه المقالة إلا ملاحون، يعني من يعملون في السفن، ما تبعه أحد حتى تبنى هذه المقالة عدو الله معبد الجهني. وهذه خطورة الأقوال أيها الأخوة، ولا يزال إلى الآن المقالات الضالة الآتية إلى الأمة من كفرة الشرق أو الغرب لا تنجح ولا تنتشر إلا إذا تبناها أحد من أبناء الأمة، اسمه اسمك، من جلدتك، من يتكلم بلسانك، هذا هو الذي ينشر هذه المقالات. أما مقالة يقولها نصراني يدعى سوسن أو مجوسي يدعى سيسويه أو سنسويه على خلاف اسمه، هذه لا تنتشر في أحد، حتى جاء معبد الجهني فقال بهذه المقالة، فلما كان رجلا من هذه الأمة انتشرت هذه المقالة فاشتد عليه بنو أمية فقتلوه. ثم أخذ هذه المقالة رجل يدعى غيلان الدمشقي، استدعاه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وناظره وأمره أن يقرأ صدر سورة ياسين، قال ما تقول؟ قال أقول كنت أعمى فبصرتني وميتا فأحييتني، يعني أظهر أنه تاب. قال اللهم إن كان كاذبا فأذقه حر السلاح، إن كان يكذب علي الآن فيما يدعيه من التوبة اللهم لا يموت ميتة حتى يذوق فيها السلاح. ثم توفي عمر بن عبد العزيز، تولى الخليفة بعده من أبناء عبد الملك، ولم يرضع رأسا بهذه المقالات حتى أتى هشام بن عبد الملك. أظهر غيلان مقولته، لما أظهر غيلان مقولته استدعاه هشام، قال له ألم تكن تعهدت لعمر بن عبد العزيز ألا تنشر هذه المقالة؟ قال الآن أتوب؟ قال لا. فقطع يده ورجله وأمر بصلبه، فأجاب الله دعوة عمر بأن يذيقه الله حر السلاح وألا يموت موتا. فكان هؤلاء سواء من الزنادقة من الدعو من أصحاب الفكر الباطني الغلاة في علي رضي الله عنه أو أمثال هؤلاء كانوا لا يتركون. فانطفأت مقالة القدرية الأوائل، جاءت المعتزلة، وأكثر ما تقوت المعتزلة في زمن بني العباس، وزمن بني العباس كما قال شيخ الإسلام يختلف كثيرا عن زمن بني أمية. فزمن بني أمية كما قال شيخ الإسلام وغيره من العلماء أفضل بكثير من زمن بني العباس. انتشرت جملة من المقالات ومن ضمنها مقولة المعتزلة، وكان المعتزلة بعضهم في البصرة، لهم مدرسة في البصرة وبعضهم في بغداد. انتشرت هذه المقولة حتى تمكنوا من الوصول إلى التأثير على ولاة الأمور، فأثروا على المأمون والواثق والمعتصم ونشروا هذه المقالات، فتصدى لهم علماء السنة. ما الفرق بين مقولة المعتزلة والقدرية؟ المعتزلة لما رأوا فظاعة وبشاعة مقولة القدرية الأوائل وما وقف لهم المسلمون أرادوا أن يتوسطوا، فأثبتوا من مراتب القدر العلم والكتابة، لكن نفوا مشيئة الله تعالى لأفعال العباد ونفوا الخلق، فصار كلامهم مضطربا، لا هو بقول القدرية الأوائل ولا هو بقول أهل السنة. فمن هنا قالوا إن العبد يستقل بفعله عن الله تعالى تماما، فيريد الله تعالى من العبد أمرا ويريد العبد أمرا فيقع مراد العبد دون مراد الله، وهذا أمر موحش جدا. معنى ذلك أنه يقع في ملكوت الله تعالى ما لا يريد، ويريد الله في ملكوته ما لا يكون، وكفى بهذا عياذا بالله سوء أدب مع رب العالمين. والمعتزلة أيها الإخوة من أشد الفرق قلة أدب مع الله، كتبهم موحشة، نحذر دائما من قراءة مثل هذه الكتب إلا لمن تخصص ودرس العقيدة وتشبع منها ثم يقرأ هذه الكتب لاحقا للرد عليها، أما أن يقرأها الإنسان ستجد فيها أشياء يشيب منها الرأس من قلة أدب هؤلاء القوم وجرأتهم العظيمة مع على مقام رب العالمين. ولهذا ماذا تلاحظ؟ تلاحظ الليبراليين والعلمانيين يركزون دائما على مقولات المعتزلة، مع أننا نقول إنصافا وتقوى لله إن الفرق كبير جدا جدا بين المعتزلة وبين الليبراليين، الفرق هائل. الليبرالي والعلماني يمده الفكر الفلسفي الغربي، مختلف تماما. وإن كانت المعتزلة قد تأثرت بالفلسفة، لكن أن نقول إن المعتزلة مثل الليبرالية والعلمانية معاذ الله ما نقول هذا، لكن نقول لا شك أنهم اتكأوا على مثل هذه المقولات لأن المعتزلة جريئون جدا على النصوص الشرعية، يردون النصوص الشرعية ويدعون أن ما سموه عقلا وهو الهوى المحض يقولون إنه دل على مقولتنا، فيتجرؤون جرأة شديدة على نصوص الشرع. والليبرالي والعلماني كما تعلم يروق له مثل هذا الفكر العفن. هنا نصل إلى النقطة التي ذكرها الإمام حرب رحمه الله تعالى، لما كانت المعتزلة تزعم أن الأمور يوقعها العبد، وضرب عليه المثال هذا بالزنا، قالوا إن العبد هو الذي يشاء الزنا دون مشيئة الله، والله لا يريد منه أن يزني، يعني لا يريده قدرا لا شرعا، لأن الإرادة نوعان، إرادة قدرية وإرادة شرعية. الإرادة الشرعية هي الأوامر والأحكام الشرعية، فالله تعالى يحرم هذا ولا يريده شرعا. أما قدرا فقلنا إنه لا تقع تحريكه ولا تسكينه إلا بإذن الله عز وجل، مما يتعلق بأفعال العباد أو غيرهم. لما جاءت مسألة والعياذ بالله الزنا، قالوا إن العبد يزني والله لم يقدر الزنا، بل العبد يقدره مستقلا عن الله، والله لا يريد منه ذلك، وهو يوقعه رغما عن الله عز وجل. فسأل هذا السؤال، فقال رحمه الله: ومن زعم أن الزنا ليس بقدر. قيل له: أرأيت هذه المرأة التي حملت من الزنا وجاءت بولد، هل شاء الله أن يخلق هذا الولد؟ وهل مضى هذا في سابق علم الله؟ لا بد أن يقول أحد أمرين، إما أن يقول نعم، فإذا قال نعم أثبت القدر وانتقض عليه قوله، وإما أن يقول لا فيقول لا، الله تعالى لم يشأ أن تقع هذه المعصية من العبد. فيقال: هذا الابن الذي خلق الآن من خلقه؟ من شاء أن يوجد؟ من شاء لهذا الابن من الزنا أن يوجد؟ بل من خلقه؟ أن تقول الله عز وجل ما قدره أصلا، وبالتالي من خلق هذا الابن؟ الزاني هو الذي خلق ابنه؟ قطعا لا يقول هذا الإنسان، يقول الإنسان هذا الكلام يكفر. وقال أحد: إن الإنسان يخلق إنسانا يكفر. وهذا هو المراد الآن في المناظرة، المراد المناظرة أيها الإخوة يكون فيها مخانق يوصل إليها المناظر حتى يقر بأحد أمرين، إما أن يقر بهذا الأمر الذي ينقض عليه قوله، فقال: أرأيت قولك الباطل لما ضيق عليك الخناق رجعت ونقضته، وهذا هو المراد أصل المراد هذا حتى يعلم بطلان قوله، وإما أن يقول بإمضاء قوله الأول فيلزم منه مقولة موحشة. اللازم للقول الباطل، اللازم الباطل يدل على ماذا؟ يدل على بطلان أصل القول. إذا كان هناك لازم وهو الذي يترتب على القول باطل، هذا يدل على أن القول في أصله باطل. فقال رحمه الله تعالى: هذا الولد هل شاء الله أن يخلق؟ وهل مضى في سابق علم الله عز وجل أن يوجد هذا أو لم يعلمه الله؟ قلنا المعتزلة تقر بالعلم، فإن قال لا فقد زعم أن مع الله خالقا، وأن الزاني خلق ابن الزنا هذا منه. قال: وهذا قول يضارب الشرك بل هو الشرك. الحقيقة المعتزلة لا تقوله، لكن هو يريد أن يضيق عليهم الخناق. لكن ما جواب المعتزلة؟ لا جواب، هذا هو، لا يستطيعون أن يجيبوا، لأنهم إن قالوا إن الله هو الذي قدر وجود هذا العبد من الزنا وخلق ابن الزنا هذا سبحانه وتعالى كما خلق سائر عبيده، قيل معنى ذلك أن الله قد علم في سابق علمه ذلك، وقد شاء سبحانه وبحمده شاء هذه المعصية التي نشأ منها ابن الزنا. فهذا من المخانق التي لا يستطيعون الجواب عنها. ثم قال له: من زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل المال الحرام ليس بقضاء وقدر من الله عز وجل. نحن نعلم أن الرزق نوعان، رزق حلال ورزق حرام. الرزق الحلال هو المعروف الذي يأتي إليك بإرث أو بهبة أو بكسب مباح، هذا رزق حلال. السرقة إذا سرق العبد وأخذ مال غيره لا شك أن هذا محرم ولا يجوز، قدر الله عز وجل أن يسرق هذا العبد وأخذ هذا المال وأكله من كسب باطل، وقدر الله عز وجل الكسب المباح والكسب غير المباح. الكسب غير المباح يقال لصاحبه اتوب إلى الله تعالى وأرجع المسروق وعد من الذنب الذي أنت فيه فأنت في زمن المهلة. من قدره؟ قدره الله تبارك وتعالى بلا شك، الله تعالى هو الذي قدره. يقول: من زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل المال الحرام ليس في قضاء وقدر، فقد زعم أن هذا العبد قادر على أن يأكل رزق غيره، يعني كأن الله تعالى جعل هذا المال الذي سرق جعله مقدرا لفلان ابن فلان وكتبه تعالى عنده، فهذا السارق أتى وأخذ رزق غيره ولم يتحقق ما قدره الله من أن هذا الرزق لصاحب هذا المال. هذا هو مراده، يقول معنى ذلك أن الله تعالى يقدر الرزق فلا يقع الرزق. والحق أن السرقة والزنا وسائر هذه الأمور قد قدرها الله تبارك وتعالى. والأمر فيها كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقوع هذه المعاصي من العبد، لو أن الله تبارك وتعالى لولا أن العبد هان على الله عز وجل لما وقع في هذه المعاصي، لأن الله تعالى لو كان لهذا العبد قدر عنده لمن عليه وأكرمه، لكن لأنه هان على الله عز وجل وقع في هذه الدنايا، فعليه أن يراجع نفسه وأن يعلم يتعرف على الأسباب التي جعلته يصل إلى مثل هذه المراحل حتى يعود إلى ربه تعالى. يقول هذا فيما يتعلق بأمر المال، المال قدره الله تبارك وتعالى، وأنت تعرف أن هذا السارق حين أخذ هذا المال قد اغتذى به واغتنى به وبنى به مثلا بيتا واشترى به طعاما وتقلب في حياته من آثار هذا المال، فهو رزق، لكنه رزق حرام، لأن الإنسان يستطيع أن يأخذ مال غيره فيكون هذا الذي يأكله ويتغذى به لا شك أنه من عند الله عز وجل، لكنه رزق حرام. فيقول إذا قلت إن هذا الرزق ما قدره الله، معنى ذلك أن العبد تمكن من أن يأخذ رزق غيره وأن لا يقع ما قدره الله تعالى من تقسيم الأرزاق. كل هذه المقولة مثل المقولة السابقة في إلزام المعتزلة، ولهذا قال هذا القول مضارع قول المجوسية والنصرانية: بل أكل رزقه وقضى الله له أن يأكله من الوجه الذي أكله، يعني من هذا الوجه المحرم، هذا المعنى. وبالتالي ما الفائدة؟ الفائدة ارجع إلى الله تعالى وتب إليه لأنك أكلت من المال الحرام، ولا تحتج بالقدر. ولهذا رفع لعمر رضي الله عنه سارق، فلما رفعه قال: يا أمير المؤمنين، أنا قد قدر الله تعالى علي أن أسرق. فقال عمر رضي الله عنه: وأنا قدر الله تعالى أن أقطع يدك، يعني لا تأتي إلى القدر لتستدل به على باطلك ولتجعل القدر حجة في أن تفعل الباطل. نعم، الله تعالى قدر هذا الأمر وعليك أن تتوب منه، لكن أيضا الله تعالى أمرني أن أقيم الحدود، فسأقطع يدك قدرا كما سرقت أنت قدرا. ثم جاء أمر قتل النفس. المعتزلة قبحهم الله لهم مقولة موحشة جدا في الأجل، يقولون: الأجل يقدره الله تعالى، فمثلا يقدر الله أن يكون العبد أن يعيش العبد 80 سنة، فإذا قتله أحد يقولون القاتل، نسأل الله العافية والسلام، كلمة موحشة جدا، قطع أجله. قالوا: القاتل قطع أجله، لو لم يقتله لعاش 80 سنة، فلما قتله عاش 60 سنة، فالقاتل قطع الأجل الذي قدره الله، ولو لم يقتله لاستمر حتى يصل إلى أجله. ما الذي يترتب على هذا الكلام الموحش؟ أن الذي تحقق هو مشيئة العبد دون مشيئة الله، فالله شاء له 80 سنة بزعمهم، لكن القاتل تمكن من أن ينهي أجلا قدره الله تعالى، وأن لا يصل هذا الإنسان إلى ما قد قدره الله تعالى، بل قطعه القاتل على الله عز وجل. وهذا أمر موحش جدا حقيقة، يعني بعض هذه لولا الضرورة ولولا أن حربا رحمه الله تعالى تطرق لها ما تطرقنا لها، لأن العادة أن مثل هذه المقولات لا نقولها الحقيقة في أثناء الشروح العامة، لكن لما تطرق لها رحمه الله تعالى وأراد الرد فلا بد من الرد الذي يبين أصل المقولة، لأن مقولة المعتزلة بهذه الفضاعة، نسأل الله العافية والسلامة. وبناء عليه يلزمهم أن الله تعالى يقدر الآجال لكن العباد يقطعونها، فيشاء الله الأمور ولا تقع. فالقاتل بزعمهم قتل هذا، بزعمهم قطع على هذا المقتول أجله، فتحقق مراد العبد دون مراد الله. وهذا الحقيقة في التغليب لمشيئة العبد على مشيئة الله، بل فيه تعجيز لرب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا الأمر كما قلنا يدركه حتى عوام المسلمين أنه من الأقوال الباطلة، ونعطي نموذجا عليه يعلم به أنه حتى أن عامة المسلمين يعلمون بطلان هذا القول. روى اللالكائي رحمه الله تعالى عن مرحوم العطار أن رجلا من أهل السنة طلب إليه أن يذهب معه إلى أحد المعتزلة ليشتري منه جارية، يقول مرحوم، فدخلنا عليه. فلما دخلنا عليه قال لا يأتيكم، أو لا يعني كان قال لا يأتيكم بطعامكم أو بكذا إلا التي أردتم أن تشتروها، يقصد الجارية. ثم أمر أن تحضر له ماء الجارية هذه، فأحضرت الماء. لما أحضرت الماء وضع المعتزلي القدح على يده. المعتزلي يزعم أن الأمور إليه دون الله، وأن الذي يتحقق مشيئة العبد دون مشيئة الرب. فوضع الكأس على فضع القدح على يده وقال يعرض لأهل السنة، يقولون إنني لا أستطيع أن أشرب هذا الكأس. ثم قال هي، يقصد الجارية، حرة لوجه الله إن لم أشربه. أترى مانعا، يعني في أحد يمنعني من أن أشرب هذا؟ فعلي وعملي، الأمر إلي، فكأس على يدي وماء أريد أن أشربه، هل يستطيع أحد أن يمنعني؟ إن لم أشربه فهي حرة لوجه الله. يقول الراوي فضربت الجارية القدح بطرف ثوبها، فوقع القدح وتحققت مشيئة رب العالمين. هو يقول إن لم أشربه فهي حرة لوجه الله. يقول مرحوم العطار رحمه الله فخرجت معنا متقنعة، أن تغطت لأنها صارت حرة. ماذا سميت؟ ما الذي اعتقها؟ سميت مولاة السنة، الذي اعتقها السنة، اعتقادها للسنة والجماعة. وقبع المعتزلي وتحررت رغم أنفه، ووقع ما قدره الله تعالى. وقوله هل ترى مانعا، في أحد يمنعني يعني من أن أشرب الماء؟ ثم قال هي حرة لوجه الله إن لم أشربه. فكان الله تعالى قد قدر أن تضرب الجارية على السنة، هي أن تضرب القدح فسقط، وقد علق عتقها بكونه لا يشرب الماء فلم يشرب الماء، فتقنعت لأن الجواري يكشفن عن وجوههن، فإذا تحررن فإنه يلزمهن تغطية الوجه. فخرجت متقنعة، يعني أنها غطت وجهها بالقناع، وسميت مولاة السنة، لأن كل أحد يعلم أن الأمور إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، وليست الأمور إلى العبد استقلالا بحيث يستقل بالأمر كما يزعمون. والقاتل والمقتول لا شك أن الله تعالى قد قدر أن يقتل في الوقت الفلاني وفي الساعة الفلانية وفي الوقت المحدد، وأن قتله بحق أو بباطل، وأن قتله يقع على يد مجاهد في سبيل الله يقتله فيموت ذاك على الكفر، أو يقع على يد ظالم تعدى عليه فقتله. الله عز وجل هو الذي قدر هذا. المعتزلة لا تريد أن تقول هذا، وإنما تقول هذا أمر إلى العبد قطع الأجل الذي قدره الله، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال رحمه الله تعالى بل ذلك كله، يعني ما تقدم من أفعال العباد، بقضاء من الله وقدر، وكل ذلك بمشيئته في خلقه وتدبيره فيهم سبحانه وتعالى، وما جرى في سابق علمه لهم. ثم قال وهو العدل الحق الذي يفعل ما يريد سبحانه وبحمده. أتى إلى مسألة تحتاج إلى توضيح، وهي من عبارات السلف رحمهم الله تعالى، جاءت عن الشافعي وغيره. يقول رحمه الله ومن أقر بالعلم، يعني من أقر أن الله تعالى علم الأشياء كلها، والمعتزلة تقر بهذا، لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقناعة، يعني على الذل، يلزمه ذلك ذليلا. ما معنى هذا الكلام؟ يقول السلف رحمهم الله في القدرية ناظروهم بالعلم، ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. لو قال أحد إن الله تعالى لا يعلم الأشياء هذا يكفر بالإجماع، ولهذا قلنا إن القدرية الأوائل كفرهم السلف بالإجماع، لأنهم قالوا إن الله لا يعلم الأمور حتى تقع، وبالتالي لا يكون مقدرا لها. فيقول السلف ناظروهم هؤلاء نفاة القدر بالعلم، ابدأوا معهم بالعلم، فإن أقروا أن الله علم الأشياء خصموا، انتهت حجتهم، والمعتزلة تقر بالعلم، عند ذلك يخصمون، وإن جحدوه كفروا كما كفرت القدرية الأوائل. ولهذا قال إن من أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة. ما معنى قولهم ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا؟ معناها أن من جحد، أن جحد ما يقع، أنه إن جحد ما يقع من العباد مما قد علمه الله فقد زعم أن الله تعالى جهل ما سيقع، وهذا قلنا إنه كفر بالإجماع. وإن قال لا بل علم، علم أنه سيقع زنا، وعلم أنه سيقع قتل، وعلم كل شيء. فإذا أقر أن الله تعالى علم ما سيعمل العباد لزمه أن الله قدره، إذا قال إن الله علم أنه سيقع هذا من العباد فإنه يلزمه أن الله تعالى قدره، لأنه علمه، فلما علمه كتبه وقدره. ويقال له الذي قال إني أقر بالعلم، إن الله تعالى علم الأمر، وهو سبحانه وتعالى الذي قدره عز اسمه، فلا تستطيع أن تفصل بين كون الله علم الشيء وكون الله تعالى قدره. يعني إما أن تجحد مراتب القدر الأربع كما فعلته القدرية الأوائل، وهم سلف المعتزلة، يعني المعتزلة من أين أتتهم هذه المقالة؟ أتتهم من القدرية الأوائل، من معبد وأمثاله، ومن سوسن وسيسويه. فقال لا تستطيع الفصل، إما أن تقر بالقدر بمراتبه الأربع، أما أن تقر بمرتبة العلم وتجحد أن الله تعالى شاء هذا الأمر لا يتأتى لك هذا، لأن إذا أقررت بالعلم، إذا أقررت بالعلم لزمك الإقرار بالمشيئة. إذن يقال لمن قال بل علمه الله، والأمر في خلق الفعل للعبد، يقال له إذا كان الأمر كذلك، تقول إن الله علم من العبد أنه سيقع منه المعصية، والعبد هو الذي خلق المعصية لنفسه، فيقال له هل يقدر العبد ما دام يخلق فعله بزعمك؟ هل يقدر أن يمتنع عن الفعل فلا يفعله فيغير علم الله السابق؟ أنت تقول الله تعالى علم من العبد أنه سيفعل كذا، والعبد هو الذي يخلق فعله، فيقال هل يقدر العبد أن يمتنع ويغير ما علم الله أنه سيقع أو لا يقدر؟ الجواب واضح، لا يمكن أن يقول إن العبد يستطيع أن يغير ما علمه الله في السابق. فيقال أرأيت، العلم مربوط بالمشيئة، فكما علمه الله تعالى فقد شاءه. أما لو كان العبد مستقلا فإنه يستطيع أن يغير ما علم الله من العبد أنه سيقع، فالأمر تقول إن العبد هو الذي يخلق فعله، وبالتالي فالعبد يتمكن بزعمك من أن يستقل عن أمر الله تعالى، إذن يستطيع أن يغير علم الله، يستطيع أن يغير علم الله تعالى بأن العبد سيفعل كذا. ولهذا الإقرار بالعلم بأن الله علم الأشياء يلزم معه أن الله تعالى شاءها. أما إذا قال إن الله علم الأشياء ولم يشأها، بل المشيئة للعبد هو الذي يخلق فعله، ما دمت الآن مستقلا بفعلي ومشيئتي، والله تعالى علم مني أنه سيقع مني معصية والأمر إلي، أقول اليوم سأغير علم الله، علم الله مني أني سأفعل كذا والأمر إلي، إذا لن أفعله، فبالتالي يتغير علم الله تعالى. ولو قال هذا أحد كفر، لأن عندنا أخوة موضوع العلم بالإجماع، بإجماع المسلمين، من قال إن الله لا يعلم الشيء هذا بإجماع المسلمين يكفر. فالمعتزلة علمت خطورة نفي العلم الذي فعلته سلفهم القدرية، فقالوا بل قد علمه الله. يقال علم الله الأشياء، نعم، يقال بالصغر وبالقماءة يلزمكم إثبات القدر. يقولون كيف؟ ما دام الله تعالى علم الأشياء فلا بد أنه شاءها وقدرها، فإن قلت إنه علمها ولم يقدرها وإنما التقدير للعبد، فأقول انتظر اليوم المعصية التي ستقع من العباد وقد علمها الله تعالى، يقرر العباد ألا يفعلوها، وبالتالي يكون الله تعالى علم أمرا لكنه لم يتحقق، وهذا تجهيل لرب العالمين سبحانه. ولهذا من أقر بالعلم لزمه الإقرار ببقية مراتب القدر، ومن رد العلم فكما قال السلف ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. أي أحد يقر أن الله تعالى علم الأشياء يلزمه الإقرار بمراتب القدر، أما أن يقول إنه علمها ولم يشأها وإنما المشيئة إلى العبد، ما دامت المشيئة إلي فسأغير علم الله، هذا المعنى. وهذه مزية يا أخوة النقاش مع أهل الضلال من قبل علماء أفداد كبار مثل هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، فإنهم يلزمونهم مثل ما نقول الآن للرافضة. الرافضة أيها الأخوة يسقط مذهبهم تماما عن طريق مخانق تخنق المذهب الرافضي. الرافضة مثلا تقول إن الأئمة معصومون ولا يقع منهم أي خطأ، مع أن الرافضة تقول طائفة منهم إن الأئمة معصومون والرسل غير معصومين صلى الله عليه وسلم. يقال دعنا في موضوع عصمة الأئمة، الأئمة معصومون معناه أنه لا يقع منهم خطأ، يقولون نعم. نقول تعال، فإذا جاء عن الإمام قول وجاء عن الإمام الآخر قول بخلافه أو موقف قال به إمام وعارضه فيه إمام آخر، الصواب مع من؟ مع هذا المعصوم الأول ولا مع المعصوم الثاني؟ ونعطيك عليه مثالا. الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قرر أن يتنازل لمعاوية رضي الله عنه بالخلافة وأن يحقن في الدماء، فكان رأي الحسين بن علي رضي الله عنهما أن لا يوقف القتال، وقال إنه يرى إمضاء القتال حتى يحسم الأمر. فغضب الحسن على أخيه الحسين رضي الله عنهما، وفي بعض الروايات أنه قال والله لقد هممت أن أطين عليك حتى أقضي هذا الأمر، يعني سيحبسه ويطين عليه. فقال يا أخي أنت أكبر أولاد علي والأمر إليك، لأنه هو الذي بويع. الآن تنازل الحسن لعلي لمعاوية صواب أو خطأ؟ إن قالت الرافضة إنه صواب فموقف الحسين خاطئ، وإن قالوا إن الحسين موقفه هو الصواب وكان ينبغي أن يحارب فتنازل الحسن خاطئ، والحسن عندكم معصوم والحسين معصوم. لا بد من أحد أمرين. الأمر الآخر، أنتم تقولون قبحكم الله وأخزاكم إن معاوية رضي الله عنه كافر، أنتم لا تشعرون ولا تدرون بالذي يترتب على هذا الأمر. معنى ذلك أن الحسن وهو معصوم عندكم تنازل لأمر الأمة لرجل تزعمون أنه من الكفار، وهذا من أعظم الخيانة أن تجعل قيادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بيد كافر. فأنتم بين أمرين، إما أن معاوية رغم أنوفكم من المؤمنين وهو كذلك، وإما أن تقولوا إن الحسن وهو المعصوم تنازل بالإمامة لكافر. على الأمرين يسقط المذهب الرافضي، وهكذا مجموعة من المخانق لهذه المذاهب الباطلة. ولهذا كان من طريف ردود بن سريج رحمه الله تعالى مع أحد أهل العلم أبي داود كلاهما من أهل السنة، لما أراد مناقشته قال له رحمه الله تعالى أقطعك ثم أرد عليك أو أرد عليك ثم أقطعك، ماذا تريد؟ أنت الآن أدريت لي بأمر، إن شئت قطعتك ثم رددت عليك بالتفصيل، وإن شئت رددت عليك ثم قطعتك. قال رد علي ثم اقطعني رحمه الله. قطعه مثلا، أعطيك مثالا، يعني إذا أتاك إنسان بشبهة وقال هذا عندي حديث يدل على جواز دعاء غير الله عز وجل من الصالحين، كيف تقطعه؟ أقول الآن أقطعك أو أرد عليك بعد ذلك، أو تريد أن أرد عليك بالتفصيل وأبين لك النصوص ثم أقطعك، كيف أقطعه؟ أقول الحديث الذي معك موضوع مكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انقطع. عرفت أنه مكذوب، بعد ذلك أرد عليك بالنصوص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على أنه لا يجوز أن يدعى غير الله. الرد عليه أن يبدأ بتقرير أن الله تعالى بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام للدعوة إلى التوحيد، قال الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال كل هؤلاء ماذا قالوا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا مجموعة من الأدلة. فنقول هذا الرد، ثم بعد ذلك نقول والحديث الذي معك موضوع مكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركت الحديث الصحيح والنصوص الصريحة في كتاب الله واستدلت بحديث موضوع. القصد ما هو؟ أن تصدر للرد على أهل الباطل لا يكون من قبل أي أحد، لأن الحق إذا رد، إذا كان الراد ضعيفا ظهر الحق في مظهر رئيس، مع أن هذه الشبه ولله الحمد ليست بشيء ولا تعادل قلامة ظفر، لا رأس شبه مثل ما قلنا، لا شبه الملاحدة ولا المنصرين ولا الروافض ولا دعاة الشرك ولا الليبراليين والعلمانيين ولا غيرهم، لكن تحتاج إلى من يضبط الرد وينطلق من قاعدة علمية راسخة. أما أن يرد من كان عنده ضعف فإنه يظهر به الضعف، يظهر الحق بمظهر ضعيف، ولهذا يحرص دائما أهل الباطل على أن يناظروا الضعفاء من أهل السنة، ويفرون من مناظرة من لديه غسوف في العلم، لأنهم يعلمون أن الحق الذي مع أهل السنة لا يمكن أن يرد، فيبحثون عن ضعيف مثل السلاح الماضي القوي إذا حمله طفل لا يستطيع أن يرفع هذا السيف، فلا بد أن يكون الأمر عند أهله، وأن لا يتصدر أحد للرد إلا إذا كان مؤهلا وقادرا على الرد. ولهذا هذه العبارات التي قلناها من طريق في الردود على المعتزلة وأمثالهم هي في الحقيقة كثيرة جدا، كثيرة للغاية، ووجوه الرد عليهم والله الحمد يعني من عدة أوجه، وليس فقط من هذه الوجوه التي ذكرنا، يعني كلامهم يبطل من أكثر من وجه، لكن يجب أن يتصدر لمثل هذا الأمر من هو مؤهل. أما إذا جاء ليناقشهم من ليس بمؤهل فإنه يضعف في الرد ويظهر في كلامه الاضطراب وعدم التدقيق بما يظن الظان أن الحق ضعيف، والحق لله الحمد ليس بضعيف، ولكن الذي حمل هذا الحق كان هو الضعيف. نعم. هنا قال عبارة، قال ومن أقرب العلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقناعة، والله الضار النافع المضل الهادي. هذه الأسماء يقرن بينها، فهل الله هو الهادي؟ إي ولله الحمد هو الهادي، ونسأله أن يهدينا. هل الله هو المضل؟ إي والله هو المضل، ونعوذ بالله أن يضلنا. لكن يقرن بينها فيقال النافع الضار، الهادي المضل، القابض الباسط. فهذه الأسماء يقرن بينها لأن لها معنى حقا بلا أدنى شك، فالله هو الهادي بلا ريب، ولكنه تعالى كما أنه هو الهادي فهو المضل، وكما أنه تبارك وتعالى هو الضار فهو النافع، فينبغي أن تذكر الاسمين مقرونين حتى لا تقول إن الله هو الضار. نعم هو الضار سبحانه وتعالى، ولكن هو النافع، تذكر الأمرين معا، لأنه يضر وينفع ويهدي ويضل سبحانه وتعالى. أما أن تتكلم عن كونه تعالى هو الذي يضل وهو الذي يضر من شاء سبحانه وتعالى دون أن تذكر أنه تعالى ينفع ويهدي، فهذا إبانة لبعض الحق دون بعض، فمثل هذه الأسماء يقرن بينها. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتاها، إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء على ما روي ويصدق به ويقبل ويعلم أنه كما جاء ولا ينصب الشهادة. ولا نشهد لأحد أنه في الجنة بصالح عمله ولا لخير أتاه، إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء على ما روي ويصدق به ويقبل ويعلم أنه كما جاء ولا ينصب الشهادة.
ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بأهل القبلة، والمراد بأهل القبلة الذين يصلون إلى الكعبة وهم المسلمون، لأن من شأن المسلم أنه يصلي، فيسمون بأهل الصلاة وأهل الإسلام وأهل القبلة، لأن المسلم يصلي فيطلق عليهم أنهم أهل القبلة. يقول رحمه الله تعالى ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله. الذنوب التي هي مقارفة المعاصي لا يكفر بها المسلم إذا لم يستحلها، يعني مثل شرب الخمر والزنا ونحوه، هذه لا يكفر بها المسلم، التكفير بها عادة هو مسلك الخوارج. فوقوع هذه الكبائر من المسلم لا يحل أن يرتب عليه تكفيره فيقال هو مسلم عاصي، يطلق عليه أنه فاسق وتسقط شهادته شرعا وترد، لكنه مسلم من المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الأمة ثلاثة أقسام: الظالم لنفسه وهو الذي يظلمها بمعصية الله عز وجل، والمقتصد هو الذي اقتصر على فعل الواجبات وكف عن المحرمات، السابق الخيرات درجته أعلى، كف عن المحرمات وأدى الواجبات وعمل المستحبات. فالأمة مقسومة إلى هذا، والله تعالى أورث الكتاب هذه الأقسام الثلاثة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالمسلم الذي هو من أهل الصلاة ومن أهل لا إله إلا الله لا يحل أن يشهد عليه بأنه في النار لمجرد أنه أذنب ذنبا ولو كان من الكبائر، إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء. إذا جاء نص عن النبي عليه الصلاة والسلام بالتنصيص على أحد أنه من أهل النار فهذا ينص على أنه من أهل النار، أما مجرد مزاولته للذنب وللكبيرة فلا يحل أن تكون سببا في الشهادة عليه بأنه من أهل النار مهما كانت كبيرته ما دام من أهل القبلة. ولهذا قال: إلا أن يكون بذلك حديث فيروى الحديث كما جاء على ما روي ويصدق به ويقبل ويعلم أنه كما جاء، ولا ينصب الشهادة بالباء، وفي بعض النسخ: ولا ننص الشهادة، ولعل الأمر مقارب، يعني أن لا نشهد عليه وننص عليه بأنه من أهل النار إلا إذا جاء حديث يدل على أنه بعينه من أهل النار. لما ذكر هذا في العصاة قال في المطيعين: ولا نشهد على أحد أنه في الجنة لصلاح عمله، يعني أن المحسنين لا نشهد للواحد منهم بأنهم من أهل الجنة، والمسيئون لا نشهد للواحد منهم بأنه من أهل النار إلا أن يكون في ذلك حديث أيضا، يعني مهما عمل هذا الرجل من الصالحات وظهر عليه من الخير ومهما اشتهر بالسمعة الطيبة ومهما أثني عليه في أنحاء الأرض مثل عمر بن عبد العزيز وأحمد بن حنبل، هل نقول إنهما من أهل الجنة؟ الصحيح أنه لا يقال إنهما من أهل الجنة، لأن الأصل أن لا ننص على أحد بعينه إلا بحديث محدد أنه من أهل الجنة، لكن يرجى للمحسن، وهذه عبارة أهل السنة في العقيدة: نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. المحسن نرجو له رجاء، والمسيء نخاف عليه خوفا، ولا نجزم للمحسن بأنه من أهل الجنة وإنما نرجو، ولا نجزم للمسيء بأنه من أهل النار ولو مات وهو في كبيرته، يعني لو شرب الخمر ومات والخمر في بطنه وهو مخمور، أو مات نسأل الله العافية وهو يزاول الفاحشة قبض الله روحه على هذا، ما نشهد أنه من أهل النار لأنه عاصي، كونه يموت على هذه الفاحشة أو على هذه الكبيرة لا يعني أنه يتغير الحكم فيه، هو مسلم من العصاة. فلهذا نأخذ هذا قاعدة أن من أساء فإنا نخاف عليه خوفا، وإذا مات اجتمعنا وصلينا عليه وسألنا الله له الرحمة، وإذا دفناه وقفنا على قبره وسألنا له التثبيت لأنه أخونا، وإن أقمنا عليه الحد وإن سجناه وإن ضيقنا عليه في الدنيا، لأن المسألة ليست شخصية بيننا وبينه، بل هذه إقامة لحدود الله تعالى وتطهير وتمحيص له هو. فإذا توفي فإنا نسأل الله له المغفرة، ونذهب ونصلي عليه صلاة الجنازة، ونقف على قبره وندعو الله تعالى له بالرحمة والثبات. هذا اعتقاد أهل السنة. ومن مات وهو على حال من الإحسان والصلاح والتقوى والعبادة والورع فإنا نرجو له رجاء ولا نجزم جزما بأنه من أهل الجنة. من الذين نجزم لهم بأنهم من أهل الجنة والذين نجزم لهم بأنهم من أهل النار؟ الذين وردت فيهم النصوص، فنجزم ونشهد شهادة أن أبا بكر من أهل الجنة، وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو وهكذا بقية العشرة، ونشهد أن بلالا من أهل الجنة، لأنه ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع دفن عليه في الجنة، ونشهد أن ثابت بن قيس من أهل الجنة. من أين شهدنا؟ من الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أهل الجنة. إذن إذا نص الحديث على أن جاءت النصوص على أن أحد من أهل الجنة فإن نجزم بأنه من أهل الجنة، وإذا دلت النصوص على أن أحد من أهل النار فإن نشهد أنه من أهل النار، فنشهد أن أبا جهل في النار، ونشهد أن أبا لهب في النار. أبو لهب النص عليه في القرآن، وهكذا. إذن لا نخوض في أمر المستقبلات الآتية في مصير الناس، ولكن نقول في الجملة من مات على الإسلام فهو من أهل الجنة، ومن مات على الكفر فهو من أهل النار. وإذا علمنا أن أحدا مات على كفره فهذا من أهل النار قطعا. لكن إذا سمعت الآن مثلا في الأخبار أن بلدا من البلدان وقع فيه زلزال من البلدان الكافرة وهلك فيه ألوف من الناس، هؤلاء في الجنة أو في النار؟ ما نستطيع نجزم. قد يكون فيهم من يكتم إيمانه، قد يكون فيهم من لم تبلغه الدعوة لتقصيري وتقصيرك، فنقول هؤلاء أمرهم إلى الله. لكن من مات على الكفر منهم فهو من أهل النار. فالذي علمنا منها أنه من أهل النار ما أنه مات على الكفر قطعا من أهل النار. لكن ألا يوجد في تلك البلدان من يكتم إيمانه؟ بلى، وعددهم غير قليل. ألا يوجد في تلك البلدان من لم يسمع بالإسلام البتة ولم يدري به ولم يبلغه الإسلام؟ بلى يوجد فيهم. هل نقول هؤلاء الذين هلكوا الآن 10,000 مصيرهم النار؟ ما تقول هذا، لكن نقول من مات على الكفر فإنه من أهل النار، الذي نعلم أنه مات على الكفر. أما أن يكون مؤمنا يكتم إيمانه أو أن يكون من أهل الكفر الذين لم تبلغهم الدعوة فنقول إنهم من أهل النار، ما لنا ولهذا الأمر. لكن قطعا من مات من أهل الكفر على كفره فهو من أهل النار بلا أدنى تردد. وهكذا الذي يقتل على الردة، رجل استتيب فأبى أن يتوب، قيل قبحك الله سببت الله ورسوله، تب إلى الله عز وجل من هذا. هذا على القول بالاستتابة، ولا بعض أهل العلم لا يرى الاستتابة خاصة فيما يتعلق بسب النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى وأصر فقتلناه. نجزم أنه من النار قطعا، لأنه قتل بسلطان الشرع وأبى أن يعود بعد أن استتيب. أما من ناتوا وأمرهم إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى، فأمرهم إلى علام الغيوب هو الذي يعلم أمر عباده سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. إذن الأمر في هذا على الأدلة، وما دلت عليه أن من نصت الأدلة على أنه من أهل الجنة فإن نجزم من أنه من أهل الجنة، ومن لم تنص الأدلة عليه فإنه مهما كان له في الإسلام من سابقة عظيمة كعمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى، أحيى الله به السنة ورفع الله عز وجل به المظالم الشديدة، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وقف لنشر السنة ونشر الأحاديث وزاد دون اعتقاد المعتزلة حتى أطفأ الله تعالى بدعة المعتزلة الضالة. نقول أحمد في الجنة؟ نقول نرجو له الجنة. عمر بن عبد العزيز نرجو له الجنة. أما عمر بن الخطاب نجزم أنه من أهل الجنة، لأنه ورد الحديث في عمر بن الخطاب ولم يرد في عمر بن عبد العزيز ولا في أحمد بن حنبل. هذا الصحيح، هذا هو القول الصحيح. بعض أهل العلم يقول إن من شاع في الأمة الثناء عليه وصار له لسان صدق والأمة تثني عليه، ومن عرف حاله أثنى عليه وانتشر له هذا، قالوا يقال إنه من أهل الجنة، استدلالا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لما مرت به جنازة قال وجبت، ولما مر وأثنوا عليها فقال أثنوا عليها خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم وجبت، مر عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ قال في الأول هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وذاك أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في خلقه. فيقال هذه الواقعة كان الشهود فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والذي أخبر بالخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال ولا ريب أن هذا هو المتعين المتحقق في خبر هذين الرجلين. لكن إذا مات أحد نقول إنه من أهل الجنة لأن الناس يثنون عليه، ما يصلح هذا، هذا الصحيح. الصحيح أنه لا ينص على أحد لأنه من أهل الجنة إلا بنص حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينص على أحد بأنه من أهل النار إلا بنص آية أو بنص حديث عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا المقصود بهذا الموضع، وعليه لا يشهد لأحد من أهل القبلة بالنار. معنى ذلك لو أن رجلا مات على كبيرة من الكبائر كشرب الخمر، هل يمكن أن يدخل الجنة ولا يعذبه الله عز وجل؟ إيه والله ممكن، نعم الأمر لله عز وجل. ومن يمنع الله تعالى من أن يغفر له؟ قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد يتلقاه الله تعالى برحمته ويغفر له ويعفو عنه، ومن يمنع الله تعالى من أن يعفو عن عبيده؟ وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن بغيا من بني إسرائيل سقط كلبا، وهي بغي زانية، فغفر الله تعالى لها بسقي الكلب. فينبغي الحذر البالغ من الجزم بمصير الناس والعواقب التي تكون لهم، المصير إلى الله عز وجل. يعني قد يوجد إنسان مسرف على نفسه نسأل الله العافية منذ صغره، منذ شبابه يعني، وصاحب خمور وصاحب فواحش وصاحب شر وأذية لجيرانه وعقوق لوالديه قطيعة لرحمه، لا شك أنه على خطر كبير جدا، وأنه قد يبطش الله تعالى به وقد يعذب عذابا أليما. لكن هل يمكن أن يغفر له؟ من يمنع الله تعالى من أن يغفر بعبيده؟ نعم يمكن، يمكن أن يغفر له. ولهذا لا نجزم في هؤلاء العصاة، وعلى في المتدينين أن يتفطنوا. في فرق كبير بين أن تنكر المنكر وأن تحتسب على أهله، وبين أن تجزم بمصيرهم في الآخرة، المصير إلى الله. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن رجلين من بني إسرائيل أحدهما مسرف على نفسه والثاني مجتهد في العبادة، فكان المجتهد في العبادة ينصح هذا وينبهه بين كل مرة وأخرى، حتى وجده مرة على منكر فأنكر عليه، فقال المسرف هذا على نفسه أبعث علي رقيبا؟ خلني وربي. فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة، أو ولا يدخلك الجنة. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر له؟ لقد غفرت له وأحبطت عملك. هذا المجتهد في العبادة لما قال هذه الكلمة أحبط الله عمله، وذاك العاصي قد غفر الله له، لأن موازين الرب سبحانه وتعالى تحال إليه، ولا تتدخل أنت في الموازين الإلهية، هذه إلى الله عز وجل. فالحاصل أن الصواب في هذه المسألة أنه لا ينص على أحد لأنه من أهل الجنة ولا لأنه من أهل النار إلا إذا دلت النصوص، ولكن نقول من مات على الكفر أو على صرف العبادة لغير الله فلا شك أنه من أهل النار. لكن إذا مات أحد في تلك البلاد كما قلنا الكافرة، نقول اليوم هؤلاء في النار؟ ما الذي يحملنا أصلا على هذا؟ حتى كأن مسؤولون أن نتحدث عن ما يدخل الجنة وما يدخل النار. هؤلاء الميت منهم على الكفر يموت على هذا الحال ويكون من أهل النار، أما الجزم لكل واحد منهم بعينه فقد يكون بعضهم مسلما يكتم إسلامه، وبعضهم كتم إسلامه مدة طويلة جدا في حياته، وحينما جاءت وفاته كتب أنه مسلم وأنه لا يدفن إلا مع المسلمين ولا يتولاه إلا المسلمون. ولهذا نقول هذه الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يخاض فيها، وإنما يتكلم بحسب الأدلة والنصوص الواردة. فنقول من مات على الكفر فهو من جثي جهنم، من مات على الإسلام فهو من أهل الجنة. لكن كون هذا الذي مات على الإسلام الآن اليوم سنصلي عليه الظهر من أهل الجنة، ما يصلح هذا أن نقوله. ومن هلك في تلك البلاد ما نسمعه مثلا في الأخبار أن نقول اليوم هلك ذاك الشخص فهو من أهل النار، إلا من علمنا منه أنه مات على الكفر، نسأل الله العافية. نعم، أو جاء النص فيه. نعم،
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان، وليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها، ولا نخرج عليهم ولا نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة.
هذا الموضوع الحاجة له كبيرة جدا الآن. الخلافة في قريش، قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا في غير ما حديث، وقال عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من نازعهم فيها فإن الله تعالى يكبه على وجهه في النار. وهو الصحيح أن الخليفة يلزم أن يكون قرشيا، هذا الصحيح والذي عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى، والخلاف في هذا ضعيف. لكن علينا أن نعرف أمورا مهمة جدا. الأمر الأول أن الخلافة في قرش وليست الإمارة على أي موضع. النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ولا على مواضع من ليسوا من قريش، والمهاجر والخلفاء الراشدون ولوا أمراء من غير قريش. فالفهم بأن هذا الحديث يعني إبطال ولاية من سوى القرشيين، هذا فهم من لم يعي ولم يفهم هدي النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود بالخلافة الخلافة التي هي الإمامة العظمى، إمرة المؤمنين هي التي تكون في قريش، أما الولاية على البلدان فإنها تكون لقريش ولغير قريش. ولهذا ولى النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، ولم يتزل الأمة يولى فيها من غير القرشيين. هذا أمر. الخلافة التي في قريش استمرت في قريش، فالخلفاء الراشدون الأربعة كلهم من قريش، وبنو أمية من قريش، وبنو العباس من قريش، ثم انقطعت الخلافة من قريش، لأن الله تعالى يقول وعد الله لا يخلف الله وعده. النبي صلى الله عليه وسلم شرط شرطا لتكون الخلافة في قريش في الحديث الصحيح، فأخبر أن الأئمة من قريش قال ما أقام الدين، ما أقام الدين فالخلافة فيهم. فلما أقام الدين زمن الخلافة الراشدة قطعا أقامها أحسن إقامة، كانت الخلافة في قريش. ثم صارت الخلافة في بني أمية، وكان الدين كما في الحديث لا يزال هذا الإسلام عزيزا، ما وليه 12 خليفة كلهم من قريش، فكان عز الإسلام في زمن الخلفاء الراشدين الأربعة، ثم العز الكبير في عام الجماعة لما بويع معاوية، هناك عز كبير أيضا زمن عمر بن عبد العزيز قطعا، وهناك عز كبير للإسلام أيضا حتى زمن بني أمية من غير عمر بن عبد العزيز مثل عبد الملك، فإنه استتب له الأمر وكان الإسلام في زمنه قوية إلى غير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام ما أقام الدين، فلما تخلف بنو أمية عن إقامة الدين سقطت دولة بني أمية، تولى بعدهم بنو العباس، وبنو العباس من قريش قطعا مثل بني أمية كلهم من قريش. استمرت الخلافة فيهم، ثم لم يحقق الشرط النبوي الذي قاله عليه الصلاة والسلام ما أقام الدين، بل تسلط ثلاثة من ولاة وخلفاء بني العباس على السنة وأهلها، ونصروا المعتزلة زمن المأمون والمعتصم والواثق. فما أقاموا الدين بل هضموا السنة ونصروا البدعة، ثم ضعفت دولة بني العباس جدا حتى صار يتلاعب بها الوزراء وقواد الجيش، وتلاعبوا بالخلافة وصارت منصبا صوريا يدعى للخليفة يوم الجمعة والتدبير والأمر عند غيره، حتى سقطت الدولة العباسية عام 56 و600 من الهجرة. ثم زالت الخلافة من قريش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش ما أقاموا الدين. فالخلافة لا شك أنها تكون فيهم، لكنها خلافة، لكن هذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام مشروط بأن يقيموا الدين. وبه نعلم حقيقة الواقع الآن والوضع، يعني حين يظن بعض الناس أن ولاية الحكام مثلا عندنا هنا وفي غير هذا البلد أنها لا تصلح لأن هؤلاء الحكام ليسوا من قريش، هذا من أعجب ما يكون ومن أظهر الأدلة على خطورة أن تفهم النصوص فهما عقيما لم يقل به أحد من علماء الأمة. الأدلة على كون الخلافة من في قريش كثيرة كما قلنا، والمقصود بها الخلافة العظمى وهي إمرة المؤمنين، التي كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الخلافة بالمعنى العظيم للخلافة واقع الأمر أنها زالت من بعد بني أمية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة بنو أمية كانت دولة الإسلام في زمنهم عزيزة، وكانت جميع بقاع الإسلام يحكمها الخليفة. ثم لما جاء بنو العباس ذهبت كثير من بلاد الإسلام منهم، وصار المغرب، وإذا أطلقوا المغرب لا يقصدوا البلد المحدد هذا، المغرب جهات المغرب، صار المغرب خارجا عن ولايتهم. فالمعنى القوي الكبير للخلافة كما قال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله يقول الخلافة بالمعنى العام هذه من قبل الإمام أحمد، وصحيح هذا الكلام، لأن الخلافة قوتها كان زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وكان الإسلام يمتد بقوة. ثم زمن بني أمية، في زمن بني العباس تغير الحال. فالذي يتصور أن الخلافة التي يسمع ويطاع لأهلها هي بالمعنى الذي تكون جميع بقاع الإسلام تحته لن يسمع ولن يطيع لأحد، بل لو كان هذا الرجل في زمن بن عباس لما سمع لخلفاء بن العباس. الخلافة في قريش لا تعني أن الولاية لا تكون لغيرهم، ولهذا أجمع العلماء على أن العبد لا يتولى ولا يصح أن تكون فيه الولاية. لماذا؟ لأنه مملوك لسيده، فكيف يكون وهو المملوك لسيده هو السيد وهو الولي للمسلمين بمن فيهم هذا السيد الذي هو سيد لهذا العبد. لكن ماذا لو تولى العبد بقوة فصار في بعض العبيد قوة وتمكنوا من السيطرة على بلد وتغلبوا عليه وضبطوه وأقاموا فيه حكما يسمع لهم ويطاع؟ يقول العلماء يسمع لهذا العبد ويطاع بالإجماع، بإجماع العلماء. لماذا؟ حقنا للدماء. العبد قطعا ليس من قريش، يعني قريش لا يكون عبدا. فلماذا أجمع العلماء على أن العبد إذا استتب له الأمر وحصلت له الغلبة أنه يسمع له ويطاع حقنا لدماء المسلمين؟ وهل ولايته صحيحة؟ ولايته ثابتة، وجميع ما يجرى في زمنه من عقود الأنكحة وأقضية القضاة كلها صحيحة. لكن هل أتى البيوت من أبوابها؟ لا، ما أتى البيوت من أبوابها. تثبت له البيعة؟ نعم تثبت له البيعة، لأن البيعة تثبت بأمور ثلاثة. تثبت البيعة ببيعة أهل الحل والعقد، مثل ما بيع لعثمان رضي الله عنه، اتفق عليه المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد، هذا بيع بيعة عامة. وقبله أبو بكر رضي الله عنه، بايعه الأنصار في السقيفة، وبايعه أبو عبيدة وعمر، ثم بيع له البيعة العامة. فهذه البيعة تثبت بها الولاية. النوع الثاني مما تثبت به الولاية أن يوصي ولي الأمر بأن الولاية من بعده لفلان، مثل ما فعل أبو بكر فجعل الولاية من بعده لعمر فتثبت الولاية، مثل ما فعل سليمان بن عبد الملك حين جعل الولاية في عمر بن عبد العزيز من بعده. النوع الثالث التغلب. التغلب ينص علماء السنة على أن من تغلب وضبط البلد وتمكن منها أنه تثبت له الولاية وأنه يسمع له ويطاع في المعروف. التغلب مجموعة من الكتاب الآن يسخرون من هذا الموضوع ويقولون كيف يكون المتغلب الذي أتى بالقوة ولي أمر، وهم من أعجب الناس في هذا. إذا قيل لهم خلافة بني العباس خلافة صحيحة؟ قالوا نعم صحيحة. يا لله العجب، وخلافة بني العباس بما صارت؟ صارت بعد الدماء الهائلة التي أسالوها من بني أمية، وتغلبوا تغلبا حتى ذكروا أن السفاح قتل في ضحوة نهار 50,000 من بني أمية وجنودهم وأصحابهم. لما تمكن بني العباس؟ بالقوة، تثبت لهم الولاية، ثبتت لهم الولاية. عبد الملك بن مروان زمن بني أمية من قاتل؟ قتل عددا من خصومه حتى تمكن في الأخير من السيطرة على مكة، وقتل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، وتغلب عبد الملك على جميع البلدان. فلما تغلب على جميع البلدان بايعه الصحابة، وكتب له ابن عمر رضي الله عنهما كما في البخاري أبايعك على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت. وهو متغلب. وابن الزبير خير من ألف من عبد الملك، معلوم هذا الأمر، لكنه تغلب وتمكن. فالذي يقول إن التغلب لا تثبت به الولاية قد قال بقول على خلاف أهل السنة، وهو لا يستطيع أن يلتزمه، لأنه إذا قيل له أبطل دولة بني العباس يقول ما أبطلها، أبطل ولاية عبد الملك مروان يقول ما أبطلها. بما ثبتت؟ ثبتت بالتغلب. فالحاصل أن التغلب تثبت به الولاية، والمقصود التغلب أن يضبط، لا أن يحيط بموضع ثم يؤخذ منه ثم يرجع مرة أخرى ويقاتل فيه ثم ينازع، هذا ما صار في التغلب، هذا لا تزال المسألة دائرة في صراع، لكنه قد يتغلب. فإذا تغلب العبد فإنه تثبت له الولاية. وأمر آخر عجيب في هؤلاء الذين يخوضون في موضوع السياسة الشرعية بلا بصيرة ولا علم، نقول ما تقولون في دولة المماليك؟ يثنون عليها، خرج منها مجموعة من الولاة. نقول ما معنى المماليك؟ جمع مملوك، كانوا عبيدا لكنهم كانوا شجعانا وأقوياء وتمكنوا وسيطروا على البلد مع أن أصلهم عبيد. ثبتت ولايتهم؟ نعم ثبتت ولايتهم. إذن من قال لكم بمثل هذا القول في موضوع أن الطاعة تكون للقرشي أو هؤلاء الذين يقولون إن التغلب لا تثبت به الولاية؟ الحاصل أيها الأخوة أن من الخطأ الكبير جدا الخوض في أمور السياسة الشرعية، أمور الولاية، أمور بما تثبت البيعة من قبل من لم يتعلم العلم الشرعي. بل نجزم جزما ونعلم من كثيرين ممن يخوضون فيها أنهم ما درسوا الفقه الشرعي أصلا. مجموعة من الذين يخوضون الآن في هذه المسائل أتوا بشهادات من أمريكا أو من أوروبا في تخصصات تتعلق بالهندسة، بالطب، بالفلك، بالزراعة، بكذا، ولم يدرسوا العلم الشرعي. يكفي الواحد منهم أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراه حتى يخوض فيما شاء من أمور الشرع ومن نوازل الأمة. قرأت كتابا في الفقه على أحد من أهل العلم، قرأت على أهل العلم كتب السنة، صحيح البخاري، صحيح مسلم، قرأتها ولم تقرأها؟ ما سمع بها، ما يعلمها إلا بالسماع، يعني لا يعلمها إلا أن فيه كتاب اسمه صحيح البخاري. على أي أساس تخوض أنت؟ وموضوع السياسة الشرعية موضوع دقيق جدا جدا في غاية الدقة، وفيه أحكام تصل إلى الألوف من الأحكام، كيف تخوضون فيه بهذه السهولة وتدخلون فيه بلا بصيرة مع أن أهل العلم قد بينوه وحددوه ووضحوه؟ على أي أساس تتكلمون أنتم؟ ومن ذلك موضوع الخلافة. هنا بعض الناس يقول لا يسمع ويطاع إلا لأمير المؤمنين القرشي، وإذا لم يبايع لهذا القرشي تضيع الأمة. ماذا نفعل بأحوال الأمة؟ الأمة لا بد أن يقام فيها قضاة يقضون. أحكام القضاة هذه والحدود التي يقيمونها والأنكحة التي يقرونها والأنكحة التي يفسخونها ماذا يكون مصيرها؟ صحيحة أو باطلة؟ من زوج أباك؟ من زوج أباك إلا الوضع الذي أنت فيه، أبوك تزوج أمك ومنه أتيت أنت بعقد شرعي. فإذا أبطلتم الولاية وقدحتم في أحكام القضاة وقدحتم في الأحكام هذه وطلبتم أن تنتظر الأمة حتى يأتيها قرشي يسمع له ويطاع، معنى ذلك أن الإسلام يتعطل حتى يأتي قرشي يسمع له ويطاع. هذا لم يقل به أحد قطعا من علماء الأمة. أقرب من يقول مثل هذا الكلام الرافضة الذين يقولون أنه ينتظر حتى يأخذ من يسمونه المختفي هذا في السرداب من نحو 1200 سنة، وكانوا يقولون إلى عهد قريب إن الأحكام كلها تتوقف، حتى الحج كانوا لا يحجون، بل الصلاة كانوا لا يصلون، والزكاة كانوا لا يؤدونها. يقول حتى يخرج الإمام فندفع إليه الخمس ونؤدي إليه الزكاة ونحج معه ونصلي معه خلفه. فكانوا يعطلون الشرع فترة طويلة حتى نشأ فيهم الخميني وبعض أضراده أرادوا أن يجعلوا المسألة السياسية، فأرادوا تحريكهم فقالوا إنه قد يستمر من يسمونه المعصوم عجل الله فرجه ونحو ذلك، قد يستمر لهم 1000 سنة ونحو تتعطل الأمور حتى يخرج، ماذا نفعل في هذه الفترات مع أنهم كانوا معطلين لها؟ حاصل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة في قريش ينبغي أن يعلم أن المقصود بها إمرة المؤمنين، وأن ذلك لا يعني إبطال ولاية غيرهم، هذا أمر. الأمر الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم حين قال الخلافة في قريش هل كان مخبرا أو آمرا؟ كان آمرا، يعني يأمر الأمة بأن تكون الخلافة في القرش. النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر أن تكون الخلافة في قريش جعل هذا بدون قيد وشرط أو بشرط؟ بشرط، وهو قوله ما أقاموا الدين، وأنهم إذا أقاموا الدين فإن الله تعالى يجعل الولاية فيهم، فإذا تخلفوا دين الله أعز وأعظم وأكبر من أن يكون مربوطا بمن لا يقيمه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم تكون الخلافة فيهم ما أقاموا الدين، فإذا تركوا إقامة الدين فمنذ عام 56 و600 والخلافة ليست في قريش. والله عز وجل دينه أعظم من أن يربط بشخص لا يقيمه، فلما لم يقيموه لم تعد الخلافة فيهم. حاصل الأمر أن فهم مثل هذه المسائل على جانب كبير جدا من الأهمية، لأن بعض الناس الآن يقول أنتم تسمعون وتطيعون لمن ليسوا من قريش، ويقول بعض المتابعين لداعش وأضرابهم يقولون نحن الآن أطعنا النبي عليه الصلاة والسلام نسمع لهذا المسمى بالبغدادي وهو من قريش، وأنتم تسمعون لغير قريش. من قال أصلا إن ولايته ثابتة؟ بل من قال إنه حصل له التغلب وهو في هذا الحال؟ بل حتى بيعته بايعتموه خفية، قال في أحد يبايع خفية على خلافة المسلمين؟ قالوا عليه الصلاة والسلام في شأن البيعة أن من أتى وبايع خليفة وأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطيعه إن استطاع. أين صفقة اليد من شخص مختفي؟ خلافة أجل وأعز من أن تكون بهذه الطريقة، خلافة وإمرة المؤمنين العامة أجل وأكبر من هذا. بل هذه الأساليب في إقامة مثل هذه الكيانات الحقيقة أنها أكبر وأعظم ما يؤخر الخلافة، يعني بصلاة ما أخبر أن الخلافة ستعود للأمة قطعا، فأخبر بخلافة على منهاج النبوة. لكن حين يظن أن الخلافة تكون بتدمير الأمة وشن الحرب على الأمة لا على الكفار حتى تسقط قيادات الأمة الآن، هذا الذي يؤخر الخلافة، هذا التأخير الحقيقي للخلافة. ففهم مثل هذه الأمور وضبطها وربطها بكتب الفقه الشرعي وبالنصوص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو المتعين. أما أن يسمع الإنسان حديثا ثم يبدأ يطبقه على هواه على حسب ما يظن ولا يدري بالأحكام الشرعية العظام المتعلقة بالبيعة والمتعلقة بالخليفة وبأمر بيعته وما جعل الله تعالى لخليفة المسلمين من المهام الجسام الكبار التي يجب أن يقوم بها حتى يتحقق أن ثمة شيئا يسمى خلافة. أما أن يتوهم الإنسان شيئا هلاميا هكذا يسبح في الهواء اسمه خلافة ويبايع بهذه الأوهام الباطلة، ما الذي فعل هذا بالأمة؟ ما زاد إلا ضعفا ووهما، وما اشتدت حالة الأمة تأخرا إلا مثل هذا. حاصل الأمر أن ضبط هذه المسائل ومعرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كون الخلافة في قريش وأنها لا تعني أنه لا يولى ولا تصح البيعة لغير القرشيين، هذا كلام من لم يعي ولم يعرف ما أجمع عليه العلماء من صحة بيعة من تغلب أو من بويع له من قبل أهل الحل والعقد، وإذا بويع له فإن له أن يوصي فيجعل الخلافة من بعده الولاية من بعده لفلان، وتثبت في هذه الحالة الولاية لهذا الذي أوصي إليه. أمور عظيمة جدا ليست يسيرة وأمرها كبير. وحدثنا بعض الإخوة المشايخ الذين ناقشوا يعني مثل هؤلاء الشباب، يقول ناقشت عددا كبيرا جدا منهم أسألهم سؤالا واحدا جوابهم فيه واحد، قرأتم كتابا في السياسة الشرعية؟ يقولون لا. على أي أساس تخوضون؟ على أي أساس تخوضون أنتم في مثل هذه الأمور؟ ما المنطلق الذي انطلقتم منه؟ سمعتم سماعا؟ يعني هانت أمور العلم الشرعي إلى حد أن يسمع سماع أو يفتح على موقع من مواقع الإنترنت ويتلقى منه لا يدرى من الذي وراءه اسم وهمي قد يكون عضوا في الاستخبارات في أمريكا أو في بريطانيا أو في فرنسا، هم يفعلون هذا ويتقمصون مثل هذه الشخصيات، أو في روسيا أو في تل أبيب أو في طهران، ويدعي أنه أبو فلان وربما ساق من الألفاظ والعبارات ونقل من كلام أهل العلم. أجواء كبيرة جدا من هؤلاء المجرمين يتقمصون مثل هذه الشخصيات. أما علمت ما فعل ابن سبأ؟ عبد الله بن سبأ ماذا فعل في الأمة؟ أظهر قراءة القرآن، والأمر معروف أنه عن المنكر، واستمر يتنقل من الشام إلى العراق إلى المدينة إلى غيرها، حتى جمع مجموعة وقتلوا عثمان بن عفان خليفة المسلمين، وكان يحمل الناس على هذا بدعوى أن الأمور تغيرت وأن الوضع اختلف وأن عثمان غير ما كان قبله من وضع المسلمين، حتى جمع مجموعة من الأوباش وداهم المدينة وقتلوا الخليفة، وهو يهودي ما دخل الإسلام لحظة واحدة لحظة واحدة. ولما رآه أبو ذر رضي الله عنه، كان أبو ذر قد ينكر بعض الأشياء من التوسع من المسلمين، وأتى إلى أبي ذر يريد أن يجره إليه، أبو ذر صحابي وأكبر من أن يؤثر في هذا، ورآه أبو ذر وسمع كلامه وقال له أبو ذر: والله إني لأراك ابن يهودية، قلنا أظنك ابن يهود أنت. هذه الطريقة في زعزعة وضع المسلمين وتنقلك بهذا الأسلوب، يقول ليس هذا فعل مسلمين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتحرقون على الأوضاع، أنت فعلك فعل يهود. وصدق أبو ذر رضي الله عنه، فكان ابن يهودية ما دخل الإسلام لحظة. مهم أن على طالب العلم وعلى المسلمين عموما أن يتقوا الله في مثل هذه الأمور، لأنها تدمر بها البلدان، وأعداء الله تعالى من كفرة الشرق والغرب يعطون كل أحد ما يناسبه. نعطيك مثالا يا أخي، نابليون من أشد وأفظع من غزوا المشرق الإسلامي، تدري ماذا فعل هذا العدو الخبيث؟ لما أتى إلى مصر ماذا فعل؟ أظهر أنه مسلم وأنه صوفي، صار يرقص مع الصوفية في الموالد، لأن علم أن التصوف من أعظم البوابات لتوهين الإسلام. لما قرأ عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الدعوة العلمية السلفية التي ينقذ الله بها الأمة، كتب للفاتيكان محذرا من دعوة بن عبد الوهاب، وهو يرقص مع الصوفية في مصر، يقول أنا صوفي ويحضر الموالد ويرقص معهم في مواليدهم، لأنهم يعلمون هؤلاء يتغلغلون إلى داخل الأمة ويعلمون المد الذي يمكن أن يركبوه. فإذا كان الرجل عنده حماس في الأمر معروف والنهي عن المنكر أتوه من هذا الباب، إذا كان عنده دروشة وتصوف أتوه من هذا الباب، وهكذا يدخلون من الأبواب بحسب هذه الطرق التي يريدون بها إيهان الأمة وإضعافها. فعلى طالب العلم أن يتقي الله تعالى وأن يرد الأمور من هذه المسائل إلى أهل العلم، وأن لا يظن أن المسائل هذه تتلقى من كل من هب وذب فيقول الخلافة في قريش لا نسمع إلا لقريش، هذا غير صحيح. وما فعله حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وألزم صلى الله عليه وسلم بطاعة من أرسله من الأنصار ومن غير الأنصار، بل النبي عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه في جيش أسامة جعل تحت إمرة أسامة أبا بكر وعمر، وهما من قريش، وأسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما ليس من قريش قطعا، بل هو مولى مملوك. حاصل أن هذه الفهوم الباطلة لمسائل السياسة الشرعية أتت الشباب، لأن الحقيقة أن باب السياسة الشرعية أولا هو من آخر كتب الفقه، يعني لا يأتي في البداية، كثير من الناس عنده معرفة بالطهارة والصلاة وغيرها، لكن هو متأخر الحقيقة، وكثير من الناس الله المستعان إذا دخل حلق العلم حضر فترة ثم انقطع فلا يتم الفقه. هذا جانب. جانب آخر أن جانب السياسة الشرعية جانب فيه دقة أدق بكثير من جانب الأحكام العبادات، لأن العبادات والله الحمد واضحة لمن تعلمها، لكن جانب السياسة الشرعية يحتاج فيه إلى فقهاء، يحتاج فيه إلى أهل علم، وليست الأمة كلها محتاجة للسياسة الشرعية، لأن أحكام السياسة الشرعية كثير منها مما يسأل عنه أهل العلم، بخلاف العبادات كيف أتوضأ لا بد تعرف كيف تتوضأ، كيف أصلي لا بد أن تعرف كيف تصلي، فأحكام العبادات أظهر وأوضح. أما باب السياسة الشرعية فله أهله من أهل العلم، فلأجل ذلك صار كثير من الناس يرضون لأنفسهم بالسماع، ماذا يقول فلان ماذا يكتب فيه فلان، ويتلقون حتى من مواضع من مواقع غير معلومة وغير لا يدرى من يديرها، وصاروا يتأثرون بهذه السهولة. وعدد الحقيقة أنا في مناقشات كثيرة مع عدد منهم واضح تماما أنهم لا يعون ولا يدرون بما نص عليه أهل العلم في كتب الفقه في موضوع السياسة الشرعية، ويتناقضون كما قلت في موضوع التغلب وفي غيره، لا يدرون موضوع القرشية هذا، يثنون على المماليك وأنهم ردوا الصليبيين وردوا التتار، والمماليك ما هم؟ قرشيون؟ ليسوا قرشيين قطعا، بل ليسوا عربا في النهاية. أنت الآن كلامك يضرب بعضه بعضا، فإن لزمت مثل هذا الكلام وأردت أن تطبقه فطبقه على ما قبل وقتنا هذا، وأبطل ولايات من قبلنا من المماليك ومن غيرهم. فمثل هذه المسائل أن يخوض فيها الشاب ولا يدري بها وبأبعادها ولم يقرأ فيها كتابا من الفقه، ثم إذا قيل له أفتنا في مسألة من مسائل الحج، قال ما يجوز. مسائل الحج هذه مسائل دقيقة، يعني الله العجب، مسائل الحج أصعب مسائل السياسة الشرعية، ثم تتورع في مسائل الحج ولا تتورع في المسائل التي يترتب عليها سفك دماء وإسقاط ولاية وإيجاب أن تزيل الأمة حاكما وأن تشن غارة. ما هذا الورع؟ الورع في أبواب، والجرأة على أبواب أخرى أخطر منها بكثير. فلأجل ذلك في موضوع القرشية أطلت هذه الإطالة لهذا السبب، لأن أهل العلم نصوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كما أمر بأن تكون الخلافة في قريش فقد شرف، ما أقام الدين. إذا لم يقيم الدين، يعني أن الخلافة تكون في قريش بشرط، وهو أن ما أقام الدين يعني بشرط أن يقيم الدين. فإذا لم يقيم الدين، قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. دين الله منصور، فإن نصره القرشي من الخلفاء فذلك من سعادته هو، إن لم ينصره فإن الله تعالى يستبدله بغيره، بل يمكن أن يستبدل العرب سبحانه وتعالى، يجعل الأمر في العجم، لأن دين الله غير مربوط بعرق أو بقبيلة أو بغيره. دين الله عز وجل منصور من عند رب العالمين. فينبغي أن يفهم الأمر وأن يعلم أن إسقاط البيعات هذه وإسقاط الأمر وإسقاط السمع والطاعة خطير جدا. ولهذا قال أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل كما في المصنف: إياكم وميتة جاهلية. قالوا وما ميتة جاهلية؟ قال أن تموت ولا إمام عليك، يعني تكون مثلا في هذا البلد تقول هذا الملك هذا أنا لا شأن لي به، أنا والله لا بايعت ولا لي به علاقة. سبحان الله، بيعة المسلمين تلزمك، بيعة أبي بكر التي في السقيفة لزمت البقية، وجاء المسلمون من الغد وبايعوا لأبي بكر. من قال لك لابد كل شخص يذهب ويبايع بنفسه؟ بيعة المسلمين إذا كانوا بالملايين، لابد أن يأتي عجائزهم وأطفالهم وصغارهم وكبارهم بالملايين ليبايعوا، هذا لا يقول به أحد. لكن إذا بيع من قبل أهل الحل والعقد لزمت البيعة للجميع. إذا مات وهو يعتقد أنه ليس بإمام فإنه يموت ميتة جاهلية. لماذا؟ لأن أهل الجاهلية ليست عندهم بيعة. فلهذا يقول أبو سعيد رضي الله عنه: إياكم وميتة جاهلية. قالوا وما ميتة جاهلية؟ قال أن تموت ولا إمام عليك، حتى لو لم ترفع سيفا، وهذا أمر ينبغي أن يتفطن له. يقول أنا لم أدخل نفسي في سفك دماء ولا في غيره، ولم أفجر ولم أقتل أحد، لكن في خاصة نفسي أنا لا أرى هذه البيعة. تموت ميتة جاهلية حتى لم تفعل شيئا، كما قال أبو سعيد رضي الله عنه. ولذا قال صاحب شرح السنة رحمة الله تعالى عليه، قال لا يحل له أن يبيت ويعتقد أنه ليس له إمامة، يعني هذا الحاكم الذي بويع. فالأمور أحكام شرعية يترتب عليها سمع وطاعة لله عز وجل ورسوله في المقام الأول، ثم يسمع لهؤلاء الحكام ويطاع إذا أطاعوا الله، فإذا عصوا الله رددنا عليهم أمره كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وبه يعلم موضوع كون الخلافة في قريش ما بقي من اثنان، هذا الصحيح، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، أن الخلافة يجب أن تكون في قريش، وأنه لا يحل لأحد أن ينازعهم، وأن من نازعهم أكبه الله تعالى في النار. ما أقاموا الدين، فإذا لم يقيموا الدين جاء في بعض الأحاديث أنهم يلحون لحيا، سلط الله تعالى عليهم من يلحاهم، لأن دين الله ليس مربوطا بهم، إن أقاموه نصروا وإن لم يقيموه نصروا، إن لم يقيموه فإنه يزول منهم. هذا كله يحتاج أن يطال فيه، وبعض يعني مثل هذه المسائل مثلا من 20 سنة ما نطيل فيها يا أخوة. نقول خلافة في قريش هذا الصحيح هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وخالف في هذا بعض أهل العلم والخلاف فيه ضعيف ولا نطيل. لكن لما صارت مثل هذه المسائل تطبق تطبيقات ويفهم منها فهم احتيج إلى هذا. ولهذا قال بعض السلف: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، بقدر ما يحدث من هذه المقالات الباطلة التي لا أساس لها يحتاج إلى التوسع وإلى الإطالة، لأن يعني الفهم الباطل يجب أن يزال، ولا سيما إذا كان صاحبه يتدين به ويرى أنه دين وأنه مطبق فيه للنصوص، لا بد أن يزال هذا الفهم منه. نعم. وهكذا قوله: ولا يخرج عليهم. نعم، ولا يقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة. نعم، للخلافة الولاية العظمى، إمرة المؤمنين العظمى، لكن إذا تغلب عليها أحد وتمكن منها فبالإجماع يسمع له ويطاع، كما نقل إجماع بن حجر وغيره، يسمع له ويطاع. قالوا درءا لسفك الدماء. ثم الخلافة في قريش وليس ولاية بلد من البلدان، لأن الخليفة القرشي يولي في بعض الأحيان من غير قريش على بلد أكبر بكثير من هذه البلدان، فيولي على موضع كبير للغاية رجلا من غير قريش. فينبغي أن تفهم الأمور وتضبط وأن يعرف مدلول هذه النصوص وأن لا يخبص فيها خبصا. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: والجهاد ماض قائم مع الأئمة، بروا أو فجروا، لا يطله جور جائم ولا عدل عادل. والجمعة والعيدان والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا برة عدولا ولا أتقياء. ودفع الصدقات والخراج والأعشار والفيء والغنائم إليهم، عدلوا فيها أو جاروا. والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمرك، ولا تنزع يدك من طاعة ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا. وأن لا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعه ولا تنكث بيعته فمن فعل
ولا تنكث
ولا تنكث بيعته فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للسنة والجماعة. وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه
وليس لك
أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه
لا تمنعه حقصا على ما قبله ولا تمنعه من نصب
وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه.
نعم. تكلم رحمه الله تعالى عما يتعلق بولاية الأمر، والموضع هذا قريب من الموضع السابق فنحتاج إلى شيء من التفصيل فيه. أولا، هذا الإطلاق ولاية الأمر هل عليه دليل؟ لأن فيه من يقول ليس في الكتاب ولا في السنة ولي أمر، الله المستعان، سمعته بأذني، شخص يقول جاءوا لنا بولي الأمر وولي الأمر ليس في القرآن ولا في السنة. ومثل ما قلنا، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وأخو الجهالة في خفارة جهله، والجهل قد ينجي من إيش؟ من الكفران، لأنه منصوص في القرآن، لكن يقول هذا جاهل إن شاء الله تعالى يدرى عنه جهله، يدرى عنه التكفير. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. أولي الأمر يعني أهل الأمر، فجعل تعالى الأمر إليهم. أي أمر؟ أمر ولاية الناس. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثة، ومن ضمنها: وأن تناصحوا من ولاهم الله أمركم. فالذي ولى هؤلاء الحكام هو الله. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فإطلاق ولي الأمر إطلاق شرعي بلا أدنى شك، والنصوص دالة عليه في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا الموضوع أنا أحب أن أكون فيه صريحا جدا، وأن أذكر جملة من الشبه والإطلاقات التي تدور في محيط الناس، لأن الخوض في هذا الباب باب الولاية أيها الإخوة مثل بقية أبواب العقيدة، دائما نجد فيها إفراطا وتفريطا. تقدم موضوع القدر، قلنا فيه جبرية وفيه قدرية، في موضوع الصفات فيه معطلة وفيه مشبهة، في موضوع الولاية فيه طرفان: من يبالغ في طاعة الولاة، ومن يهون ويهضم شأن الولاية. وأهل السنة ولله الحمد وسط بين قول الجبرية والقدرية في القدر، وبين قول المعطلة والمشبهة في الصفات، وبين قول النواصب والمرجئة من جهة الذين يبالغون في الطاعة إلى حد الطاعة في المعصية، وبين قول من ينحون منحى مقولة الخوارج ونزع اليد من الطاعة. أهل السنة ولله الحمد وسط. وباب الولاية لا بد فيه من الوضوح، لأن الشبهة فيه كثيرة. كثير من الناس عنده استعداد أن يقر لك في موضوع العقيدة، في القدر، في الصفات، في إفراد الله تعالى بالعبادة، في مسائل اليوم الآخر كاملة، في موضوع النبوة. إذا جاء لباب الولاية، الولاية فيها هوى عند كثير من الناس، فتسمع بأذنك وتقرأ بعينك كلام أناس من المنتسبين للسنة يضرب اعتقاد أهل السنة في هذا الباب ضربا، مع أنهم يطرون في بقية الأبواب ويردون على الروافض ويردون على من يخالف الصحابة وغيرهم، لكن إذا جاء هذا الباب، هذا الباب فيه هوى، والهوى فيه قديم جدا. أين الإفراط والتفريط في الولاية؟ الإفراط والتفريط في الولاية أتى من طرفين، هناك طرف المرجئة والنواصف الذين يرون طاعة الولاة طاعة مطلقة، ويرون أن طاعتهم حتى في المعصية، نسأل الله العافية والسلامة، ونصوا على هذا، وشيخ الإسلام رحمه الله، وعلى هذا كثير من شيوخ العثمانية، يعني الذين يتعصبون من بني أمية الذين يتعصبون لبني أمية، يقول وكلامهم في هذا كثير معروف، قد صنفوا فيه مصنفات، ويرون طاعة من ولاه الله تعالى أمرهم مطلقة، وأن الله أمرهم أن يطيعوه وإن أمرهم بمعصية، نسأل الله العافية والسلامة. قالوا الله تعالى أمرنا بطاعته، وابتدعوا بدعة أخرى قالوا فيها إن الله تعالى إذا تولى ولي الأمر قبل الله حسناته وكفر سيئاته. ايش معنى هذا؟ أن ينطلق ولي الأمر فيما يريد، طاعة مطلقة وسيئات مكفرة حسنات مقبولة. فكان عندهم هذه الطاعة العمياء، وكان يضرب بها المثل، فكان يقال طاعة شامية، يطيعون طاعة مطلقة، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الطرف التفريط، وعليه مقولة الحجاج بن يوسف، نسأل الله العافية والسلامة، أطيعوا الله ورسوله ليس فيها مثنوية، يعني ليس فيها استثناء، وأطيعوا أمير المؤمنين عبد الملك ليس فيها مثنوية، ليس فيها استثناء، يعني تطيعون مثل ما تطيعون الله، نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء لا شك أنهم قد بالغوا مبالغة وقحة وقبيحة جدا في الطاعة، وأنه لا توجد طاعة على هذا النحو لمخلوق كائنا من كان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يأمر إلا بالحق صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله، أما من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم من أب يطيعه أولاده، أو عبد أو سيد يطيعه عبيده، أو زوج تطيعه زوجاته، أو أمير تطيعه رعيته، فلا يصح أن يطاع إلا طاعة مقيدة، ما يطاع طاعة مطلقة. وعليه الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. أطيعوا الله عطف عليه قوله تعالى وأطيعوا الرسول، يعني مطلقا لما جاء لولاية الأمر ما قال وأطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر، لأن طاعتهم ليست مطلقة بل تعرض على طاعة الله ورسوله، فإن أمروا بمعصية ما نقول ما نطيع، نقول ما نسمع أصلا. قال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع، أصلا ما تسمع ولا طاعة. هذا أمر مفروغ منه عند أهل السنة، لا يطاع أحد يتأذن بمعصية الله. فطريقة النواصب والمرجئة فيها مبالغة، ولهذا قال رقبة بن مصقلة رحمه الله تعالى أما المرجئة فعلى دين الملوك، يعني ينظرون هو الملوك ما الذي يرضيهم، ما الذي يحبونه ويمشون معهم. وفيه الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الزربية، قال وما الزربية؟ قال الذين إذا تكلم الأمير قالوا إذا صدق الأمير قالوا صدق الأمير، وإذا كذب الأمير قالوا صدق الأمير، يعني هم معه في كل شيء. زربية يعني مثل الغنم التي تتبع الراعي في ذريبتها. هذه المبالغة لا شك أنها باطلة، وأن الطاعة التي أمر الله تعالى بها لم يجعلها تعالى مطلقة كما زعمت المرجئة وزعمت النواصب، بل يطاعون طاعة مقيدة. هذا الإفراط في الطاعة، قابله التفريط. طاعة الولاة يجب أن يعلم أنهم إنما يطاعون طاعة لله عز وجل، وبالتالي معصيتهم معصية لله عز وجل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. فنحن لا نطيعهم ولا نطيع والدينا، ولا تطيع الزوجات أزواجها، ولا يطيع العبيد أسيادهم إلا طاعة لله عز وجل. فهذا حكم من أحكام الشرع يتقرب إلى الله به، فيطاع الولاة طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا عرفنا حقيقة المسألة أنهم إنما يطاعون طاعة لله تعالى، وبالتالي التمنع والتعصي عليهم ومعصية لله قبل أن تكون معصية لهم. هكذا ينبغي أن يعلم وأن يتوسط المسلم، فلا يكون على طريقة من بالغوا ولا يكون على طريقة من أفرطوا. وبعض الناس عنده إطلاقات،
جماعة السمع والطاعة. يا لله العجب، جماعة السمع والطاعة وين جزانا؟ فتدري أنك أخذت مصطلحا شرعيا على المرء المسلم السمع والطاعة، ركبت عليه هذه العبارة وصرت تعيب الناس بمصطلح شرعي. أصلح أن تقول للناس هؤلاء جماعة الصلاة وهؤلاء جماعة الصوم، أتزدري الصوم والصلاة؟ السمع والطاعة محدودة مقيدة في شرع الله عز وجل موضحة، لا نسمع ولا نطيع إلا طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكونك يعني تجعل نفسك مثابة أهل الجاهلية الذين لا سمع ولا طاعة عندهم تموت مثل الجاهلية. فقابل هؤلاء من المرجئة والنواصب قابلهم الخوارج. والخوارج أيها الإخوة نوعان، ينبغي أن يعلم أن الخروج نوعان. النوع الأول خوارج القعادة. خوارج القعادة ما يحملون سلاحا لكنهم يحرضون، وهم الحقيقة كثير. ولهذا قال أهل العلم لا يكون خروج بالسيف إلا إذا سبقه مقولة الخوارج القعادة، يحرضون ويزينون ويضعون الأشعار، فعند ذلك يهيج الناس، ولو لم يهيج هؤلاء ما خرجوا بالسلاح. ولذا جاء عن الإمام أحمد أن الخوارج القعادة أخبث من الخوارج المقاتلة، يقول أنهم السبب. فإذا صرت تسخب بالسمع والطاعة وتحاول أن توهن مقام ولاية الأمر قطع النظر عن الحاكم فلان أو غيره، توهن هذا الموضع في الأمة، ما الذي يحدث؟ تضعف الجماعة، لأن الجماعة ليست قوما مجتمعين لا حاكم لهم، بل الجماعة حاكم ومحكوم. ضعف الحاكم فيه إضعاف لجماعة المسلمين، وأنت تعلم أن بحسب قوة الحاكم تقوى الجماعة، ويضبط اللصوص والمفسدون في الداخل، ويذاد عن البلد بلد الإسلام ولا يطمع فيه أعداؤه. فإذا أوهن مقام الخلافة ومقام الولاية ومقام الإمارة عاد الضعف والوهن على الأمة بأسرها. ولهذا جاءت نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما مشى قوم لإذلال السلطان إلا أذلهم الله تعالى يوم القيامة، لأن إذلاله وإهانته ليست لشخصه لكن ستعود على الأمة، وسيكون السطو والفوضى فيها أشد. هذا الجانب المتعلق بالتفريط، ممن يرون أن السمع والطاعة مسخرة وضحكة، وأن هذه المسائل يستفيد منها الحكام. وهل أنا أنظر إذا بينت حكم الله سيستفيد الحاكم أو لا يستفيد؟ هل إذا بينت الشرع أنظر إلى الحاكم يرضى أو لا يرضى؟ لا شأن لي في هذا الأمر، أنا أبين حكم الله عز وجل في المسألة، وليفرح من يفرح وليسخط من يسخط. ولهذا هذه المسألة يقول بعضهم أنتم بهذا التقرير للسمع والطاعة تقرون أعين الحكام وتجعلون الحكام في غاية من الراحة. نقول ونحن مرجئة ونواصب، نقول أطيعهم في المعصية أو نقول أطيعوا في المعروف؟ نقول أطيعوا في المعروف، وأمرنا بطاعتهم من محض آرائنا أو من صريح القرآن والسنة؟ من صريح القرآن والسنة. أنت الذي لم يعجبك النص، أنت الذي لم يرق لك النص، مثل ما أن الرافضي لا تروق له النصوص المتعلقة بالصحابة، لم ترق لك أنت النصوص في هذا الباب، كما أن العلماني لا تروق له النصوص في تطبيق الشرع، وكما أن دعاة الاختلاط لا تروق لهم النصوص بالحجز بين الرجال والنساء ويسخرون من الحواجز والموانع والفواصل. كلكم أهل هوى، لكن هذا له هوى في المرأة، وأنت لك هوى في الولاية، والرافض له هوى متعلق بالصحابة، فأنتم جميعا أهل هوى. فكون صاحب السنة يبين السنة ثم يفرح بها حاكم أو غير حاكم لا شأن له. أرأيت قول المسلمين في عيسى عليه الصلاة والسلام إنه مبعوث من الله حق، وإن قول اليهود فيه إنه ابن زنية، إنه قول خبيث هم به كفار؟ إذا فرح النصارى مثل النصارى يفرحون جدا بمقولة المسلمين في عيسى وفي مريم، نترك اعتقادنا في عيسى وفي مريم لأجل أن النصارى يفرحون؟ لا يهمنا هذا الأمر، الذي يبين الحق لا يكترث بمن يسخط أو بمن يرضى. ثم إن أهل السنة لا يبينون الحقيقة إلا كاملة، فكل الحكام يفرحون بأنه يقال يسمع لهم من يطاع، يقول يسمع لهم من يطاع في المعروف، وفي المعصية يرد أمرهم. فلا يقول أهل السنة أطيعوا الحكام مطلقا كما تقوله النواصب، لكن هذه المسائل كما قلت فيها هوى لكثير من الناس، مسائل الولاية ومسائل السياسة فيها هوى عند كثير من الناس، ويريدونك أن تمضي على طريق هم يقررونه لك. قل السني لا ينظر هذا النظر، ولا يكترف بالذي يفرح بقوله أو الذي يسخط من قوله، حاكم أو محكوم هو يقول الحق، وليرضى من يرضى ولا يسخط من يسخط. العبرة بقول الحق وأن تدين به الله عز وجل متقربا إليه، كون هذا يرضى وكون هذا يسخط هذا أمر آخر لا تلتفت إليه، بل التفاتك بقلبك لمثل هذا الأمور نوع خبث في قلبك، لا تكترف، أظهر الحق وبينه، ولا تكترف بمن يرضى أو لا يرضى، بين الحق، أظهر الحق، أظهر السنة، أظهر العقيدة، ثم لا تبالي ولا تكترف. وأعطيك مثالا، الإمام أحمد رحمه الله تعالى جاء عنده قوم صاروا يتناقشون في أمر الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله عنهم، فوصلوا إلى علي رضي الله عنه، فلما كثروا الكلام قال الإمام أحمد يا هؤلاء إن عليا رضي الله عنه هو الذي يزين الخلافة، وليست الخلافة بالتي تزين عليا، يعني ليس علي زان وارتفع قدره لما صار خليفة، الخلافة لما ولي علي صارت هي الزينة الحسنة، كما أنها كانت زينة حسنة بعثمان وعمر وأبي بكر. يقول الراوي تحدثت بهذا أحد الشيعة فقال زال نصف ما في قلبي على أحمد بن حنبل من الحقد، وأنا من جهله الغبي هذا يظن أن أحمد بن حنبل، هذه مقولة أهل السنة كلهم أن علي رضي الله عنه وأمثاله هم المستحقون بلا أدنى شكل الخلافة الراشدة. فكل رافضي فرح مثل هذه الكلمة، نعود لنسحب كلامنا في علي لأجل أن لا يرضى الرافضي. ولهذا أيها الإخوة في أثر في غاية الحسن عن الإمام أحمد لما قال له سلمة ابن شبيب يا أبا عبد الله قويت قلوب الرافضة حين أفيت بمتعة الحج، ليست متعة الزواج، لا متعة الحج، يعني أن يحج ويعتمر معا، لأن هذا قول علي رضي الله عنه. قال قد كنت أسمع أن عندك مثل النقص أو الغباء، والآن قد ثبت عندي ذلك، عندي 11 حديثا صحيحا في متعة الحج أدعها لقولك. يقول متعة الحج يعني كونك تحج وتعتمر في سفرة واحدة، تقول إن الرافضة سيفرحون، ليفرح الرافضة، ليفرح النصارى بقولنا في عيسى وأمه، ليفرح من يفرح بقولنا للحق، لا شأن لنا ولا ننظر. يقول أنا كنت أسمع أن فيك يعني شيء من ضعف العقل، الآن عندي ثبت هذا الأمر أنك ضعيف عقل، أروي 11 حديثا صحيحا في متعة الحج أدعها لأجل أن الرافضة ستفرح إذا رأيت أحاديث متعة الحج فليفرح. هذا غرضنا الآن فيما نقول حين نقول يجب السمع والطاعة وعدم الخروج عليهم وأن لا تنزع اليد من طاعتهم. فيقول لك القائل أنتم بهذه الطريقة تفرحونهم، سبحان الله العظيم، بهذه العقليات الآن وصلت مستويات الناس، يفرحون أو لا يفرحون ما شأن نحن أبنى الحق وأظهرناه وبيناه ولم نحابهم ولم نحاب غيرهم. لكن الله المستعان، يعني صغر العقول الحقيقة وغلبة الهوى في مثل هذه المسائل، والحقيقة أيضا شدة ضغط العدو الغرب والشرق، يعني تعدوا على الأمة تعديا هائلا وظلموا الأمة مظالم بشعة وشنيعة، فصار كثير من الناس يريد أن ينتقم وأن يعني يرفع من شأن الأمة لكن بأسلوب خاطئ بأسلوب غير صحيح، فصار الواحد منهم دائما في حال من الهيجان والثوران المستديم المستمر، وهذا آخر من ينفع الأمة، آخر من ينفع الأمة من يفكر بهذه الطريقة. الأمة بحاجة إلى تؤدى وإلى تروي وإلى رجعة إلى الله عز وجل لترفع هذا الداء الموجود بها. أما الظن بأن لابد من أن تحرق الأمة من الداخل حتى يرتفع ما بالأمة من ضيق ومن حال بئيس، والله فعل ذوي العقول السقيمة. ولهذا قال رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالحكام، قلنا إن الحكام فيهم طرفان، من يبالغ في طاعتهم ومن يهون من شأن طاعتهم ويسخر بطاعتهم، وأهل السنة يقولون إنهم يطاعون طاعة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن طاعتهم ليست مطلقة وإنما طاعة في المعروف، وهذا النصوص الدالة عليه لا تحصى كثرة، ووجوب كف السائرة في الأمة هذا النصوص فيه كثيرة جدا أيضا، وجوب تعويد الرعية على التؤدة والتروي مع إيصال الأمور إلى الحكام من قبل أهل العلم والنصح لهم، هذا هو مسلك أهل السنة رحمهم الله منذ أن كان الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا هو مسلك أهل السنة، ولهذا نص أهل السنة ومنهم الإمام حرب رحمه الله على الآتي، فقال: الجهاد ماض قائم في الأمة بروا مع الأئمة بروا أو فجروا، يعني قد يكون الحاكم فاجرا لكنه يأمر بجهاد الكفار، فهل نقول لا نجاهد مع هذا الفاسق مع هذا الظالم؟ لا، الجهاد شريعة من شرائع الله، هو عز الأمة لا يترك. فكون الحاكم فاسقا أو الأمير المتولي فاسقا أو ظالما لا يعني أن تترك شعيرة الله عز وجل، ولهذا قال: والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا. ولهذا الحجاج بن يوسف بعث إلى السند وإلى الهند الجيوش وكان فيها الصحابة والتابعون، وإن كان المتولي فاجرا فاسقا، لكن هذا الجيش ذهب لمن؟ لقتال كفار ولنشر الإسلام، فالجهاد يمضي وإن كان الوالي فاجرا، ولهذا قال بروا وصاروا بررة أو فجروا، لا يبطله يعني الجهاد لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، لأنه هو ماضي في الأمة، لكن بشرطه، ولاحظ العبارة، ربط الجهاد بالأئمة، فقال: الجهاد ماض قائم، يعني لا يصح بتاتا أن يقال ما في الأمة جهاد، الجهاد لا بد منه وهو ذروة سنام الإسلام وهو عز الأمة، لكن يكون عن طريق الأئمة، يعني أن الذي ينظم أمر الجهاد ويرتبه هم الأئمة هم الحكام، فيكون من طريق الحكام. والجمعة والعيدان، نص على الجمعة والعيدين لأن الأصل أن الذي يصلي بالناس الجمعة ويخطب فيهم هو الحاكم إلا أن ينيب غيره، والذي يصلي بهم العيدين هو الحاكم، وعلى هذا كان منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة وزمن بني أمية، لكن قد يولي الحاكم، قد يولي على الجمعة فيقول يخطب فلان، وهكذا ما يتعلق بالعيد بالعيدين، العيدان إقامتهما تكون مع الحاكم. ما يقول إنسان الحاكم هو الذي يصلي الجمعة سأترك الجمعة، ما يصح هذا، تصلى مع الحاكم مطلقا، لأنه كما قال شيخ الإسلام: لو قيل بهذا لتعطلت شعائر الله عز وجل، تتعطل الجمعة فلا تصلي الجمعة، وهذه مفسدة عظيمة وكبرى بأن تزول شعائر الدين. وهكذا العيدان وهكذا الجهاد مع هؤلاء الأئمة بروا أو فجروا. قال: والحج مع السلطان، اعلم أن الحج لا بد فيه من ولاية إلى يومنا الآن، هل تظن أن من أراد الحج يحج أو يرتبه الحاكم؟ يرتبه الحاكم، ولهذا لا بد أن يحج بالناس أحد الأمراء، لا بد من هذا، مثل أمير مكة لا بد يكون موجودا، هو الذي يقود الحج، والأصل أن يخطب هو إلا أن يناب غيره كما يحدث الآن، يخطب سماحة المفتي الآن، وإلا الأصل أن الذي يقود الحج هو الحاكم وهو الذي يخطب فيهم إلا أن ينيب غيره في الخطابة، لكن حج هكذا بدون حاكم ما يصلح. ولهذا عثمان رضي الله عنه لما حصر في المدينة أمر ابن عباس أن يذهب ويحج بالناس، لا يحج الناس هكذا، لأن لا بد من ولاية في الحج، وهذا الذي يحصل عندنا الآن في البلد، هناك ولاية في الحج، لا بد من ولاية في الحج، هناك قضاة، هناك مجموعة من النوازل يقضى فيها في منى وفي عرفة، لا بد منها، قضاة متهيئون لمجموعة، يعني حين يموت إنسان من الزحام أو غيره لا بد هذا من تأخذه ويرمى في قبره، غير صحيح، لا بد مثل هذا الأمر، الحين يكون فيه دية يكون فيه، لا يترك الناس هكذا، لا بد من قيادة في الحج كما أن هناك قيادة في الجهاد. وإن لم يكونوا بررة ولا عدولا ولا أثقياء، قال شيخ الإسلام: السبب في ملازمة هذا الأمر أن هذه الشعائر لو تركت لأدى ذلك إلى تعطل شعائر الإسلام، وهذا الذي فعلته الرافضة. الرافضة قلنا إنهم قالوا: لا نحج ولا نصلي إلا خلف الإمام، ولا ندفع ما يسمونه بالخمس إلا للإمام، فتعطلت. لما جاء هؤلاء المحتالون الخميني وأضرابه أرادوا أن يجمعوا أخماسهم وأموالهم، فقالوا: نحن نقوم بدور ولاية الفقيه حتى يخرج الإمام، وصاروا يجمعون هذه الأخماس بهذه الطريقة، وإلا الأصل أن الشيعية لا يفعلوا شيئا من هذا، بل عندهم أن كل ولاية قبل ولاية القائم كما يسمونه، كل دولة فهي دولة طاغوت، يعني حتى لو كانت دولة شيعية، فأتى المحتالون من السياسيين الشيعة هؤلاء وقالوا هناك ولاية فقيه يأخذ في الولاية من هذا الذي في السرداب، وتارة يزعمون أنهم على صلة به وأنهم يتلقون منه أوامر حتى يعبثوا بهؤلاء العمل الضائعين. فالأصل أن هذه الشعائر العظام لا ينظر فيها إلى كون الحاكم برا أو فاجرا، لأنه لو قيل لا نصلي إلا خلف البر لتعطلت الصلوات مثلا زمن الحجاج وزمن غيره وزمن أي حاكم يمكن أن يأتي فيقال لا نصلي الجمعة، لا نصلي معه العيدين، فيترتب على هذا أن تبطل شعائر الله. وهكذا بقية الأحكام، دفع الحراج على الأرض، دفع الصدقات يعني الزكوات، مقصود الصدقة هنا الزكاة الأصل أن تدفع للحاكم ويمكن أن يدفعها المسلم من نفسه، لكن إذا دفعت الزكاة إلى الحاكم تجزئك وإن كان فاجرا وإن كان فاجرا، نص أهل العلم على هذا. والأعشار هكذا الأعشار والفيء الذي يكون من العدو إذا كان وهو المال الذي يأتي بلا قتال، والغنيمة التي تأتي بعد القتال يدفع الخمس فيها وخمس الفيء إلى الأمراء، عدلوا فيها أم جاروا. ثم قال والانقياد لمن ولاه الله أمرك، يعني استطيعه ولا تنزع يدك من طاعة ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، يعني قد يكون عنده ظلم وتعنت وأذية للناس، يقول لا تخرج عليه حتى ييسر الله تعالى لك الفرج والمخرج. ولما اجتمع عدد من فقهاء بغداد عند الإمام أحمد رحمه الله كما روى الخلال في السنة قال ما تريدون؟ قالوا نريد أن هذا لا ولاية له، يعنون الواثق، الواثق تسلط على الإمام أحمد كثيرا جدا. قال اتقوا الله ولا تنزعوا يدا من طاعة حتى يستريح بر أو يستراح المفاجر، ولا تشقوا عصا المسلمين، مع أن الواثق تسلط على الإمام أحمد وقبله المعتزم وقبله المأمون، يقول الإمام أحمد احفظوا جماعة المسلمين لا تشقوها واصبروا حتى يستريح بر يعني من الأخيار من الرعية أو يستراح من فاجر يعني مثل هذا الحاكم الفاجر، ثم إن الله أراح الأمة من الواثق وتولى بعده المتوكل رحمة الله تعالى عليه ونصر السنة والإمام أحمد وأهان الجهمية والمعتزلة ومنع مقولتهم في الخلافة كلها، فاستراح البر وأراح الله من الفاجر. هذا هو الواجب المتعين وهذا الذي عليه الأئمة. والعجب أن حين ننقل مثل هذه الألفاظ لا عن شيخنا بن باز وفلان وفلان، ننقل عن الإمام أحمد، تجد من يسخر بكلام الإمام أحمد. ما قلت لك أن الغلبة والهوى في موضوع السياسة هذا عبث بالناس عبثا عظيما، مقولات الإمام أحمد صار يسخر بها، مقولات للصحابة لأنس، أنس بن مالك تسلط عليه الحجاج وآذاه وأهانه حتى ذكروا أنه ختم على رقبة أنس رضي الله عنه عتيق الحجاج، قاتله الله وعامله بما يستحق، يعني كأنه عبد عند الحجاج. في البخاري أن أهل البصرة أتوا أنسا واشتكوا إليه ما يلقون من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. هذا كلام أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم مع تسلط الحجاج عليه، لأن الأئمة السنة ينظرون إلى مصلحة الأمة لا إلى الأمور الشخصية التي تنتابهم، فيقول اصبروا، وكتب إلى الخليفة يشكو ما لقيه من الحجاج، فكتب الخليفة إلى الحجاج معنفا وشاتما وسابا له على ما فعل، لكن أنسا لم يثر أهل البصرة ولا أهل العراق على الحجاج، قال اصبروا فلا يأتي زمن إلا الذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. أمر أنس الناس بهذا ليخدرهم، أمر أنسا بهذا مداهنة للحجاج، لا والله، لكن طاعة الله ورسوله. وعلى هذا أئمة السنة، ولأن أئمة السنة في بعض الأحيان أيها الإخوة تجد الحاكم ساخط والرئيس ساخط، لماذا؟ لأنهم يلزمون يلزمون ما دلت عليه النصوص ولا يعبؤون بهوى حاكم ولا محكوم، فتجد الرعية تتهمهم بأنهم يميلون إلى الحكام، وقد يطلب الحكام منهم أوامر معينة فيأباها العالم السني، فتجد هذا ساخطا وهذا ساخطا، لكن الله تعالى هو الذي رضي من فوق سبع سماوات على هذا النهج. وعلى هذا أهل السنة في كل وقت ولله الحمد ثابتون راسخون، كما أنهم ثابتون في مسائل التوحيد والصحابة والقدر والنبوة ومسائل اليوم الآخر وما يتعلق به، فإنهم ثابتون في مثل هذه المسائل، لا يستفزهم جمهور الناس وكثرة مضي الناس خلفهم، ويطيعون الله تبارك وتعالى ويعطون الحاكم حقه ولا يتجاوزون ما أوجب الله تعالى، وإن سخط من سخط. فلأجل ذلك الهوى في مثل هذه المسائل غالب، وصوت الحق فيها للأسف الشديد خافت وغير مسموع إلا من قبل من آتاه الله تعالى الإنصاف والتقوى، وعلم أن أمور الاعتقاد أمور ليست أمور محابات ولا أمور لعب، وأنه سيغضب ناس كثيرون من جراء بيان الحق وتوضيحه. ومثل ما قلت الهوى في هذه المسائل غالب، كما أن الرافضي يسخط إذا ويغضب إذا قلت فضائل الصحابة، والخارجي يسخط إذا أمرت بالسمع والطاعة لهؤلاء الحكام في المعروف وليس في المعصية، وكما أن مثل ما ذكرت لك من العلمانيين من يسخطون إذا قيل أنه يجب تحكيم الشرع، من الزبالات والقدارات التي يأتون بها من أمريكا وأوروبا ومن قبل ذلك من اشتراكيين وأمثالهم، إنها يجب أن ترمى وأن لا تنشر في الناس، وإن نشرها نوع من الإفساد في الأرض يسخطون. وهكذا دعاة تحت ما يسمى بتحرير المرأة، إذا قلت يجب أن تلزم الحجاب، والحجاب الشرعي عز للمرأة ولا يحل الاختلاط لا في تعليم ولا في إعلام ولا في وظائف، سخطوا منك. أنت إن كنت ستنظر إلى سخط الناس لن تنتهي، وإن كنت ترضي الله عز وجل تكون سالكا على مسلك من قبلك من أئمة السنة، لا تكترث برضا هذا أو سخط هذا، وتلزم النص. أهم شيء أن تكون على بصيرة، المهم في مثل هذه المسائل أن تكون على بصيرة وأن تكون على علم، وأن تحررها تحريرا قد أخذت العلم فيها من أهله، لا أن تفهم الفهوم الخاطئة وتظن أنك من المجاهدين الكبار في سبيل الله وأنت على غير بصيرة. بعد ذلك لا تكترث بسخط من يسخط ورضا من يرضى. ثم قال رحمه الله: ألا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع، يعني طاعة لله عز وجل في المعروف، ولا تنكث بيعه. البيعة هذه لازمة، لا يجوز أن يخل بها، ويلزم المحافظة عليها، يعني المحافظة عليها أولا عهد، والله تعالى سائل عن العهد، والأمر الآخر حفظ وحيازة وحفظ الأمة من التشتت والضياع. فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة، وفي بعض النسخ مخارق مفارق للجماعة. كلام صريح أن من فعل مثل هذه الأمور بالخروج على السلطان وترك السمع والطاعة في المعروف ونكس البيعة أنه يجعل العبد مبتدعا، حتى لو لم يشرك، حتى لو لم يسب صحابية، حتى لو لزم السنة في عبادته وفي طاعته، نقول أنت في هذا الباب مبتدع. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يحل قتال السلطان، فإن فعل ذلك فهو مفارق للسنة مبتدع. فلا تظن أن البدعة أنا لا بد أن يكون الإنسان يطوف في القبر أو يتمسح، البدعة أنا أعوذ بالله لأن تفارق السنة في شيء من الأبواب هذه. ثم قال رحمه الله: وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة نهائيا. إذا أمرك بقتل من لا يجوز قتله، وأمرك بأمر هو محرم في دين الله، فلا يحل لك أن تطيعه، ولا تقول الله عز وجل أمرني بطاعة ولي الأمر، أمرك بطاعة ولي الأمر في غير المعصية. أما في المعصية فلا يسمع لهم ولا يطاع، إنما يسمع لهم ويطاع في المعروف. وإذا كان الابن البار لا يطيع أباه في أن يشتري له محرمة، وإن قال الأب إني ساخط عليك وإني لا أرضى حتى تشتري مثلا هذا الخمر لي أو تأتي به أو الدخان وتجلبه لي، يقول: يا والد نسأل الله يرزقنا برك ويغفر لك ذنبك، أما طاعتك في هذه فلن أطيعك، لأني إنما أطيعك طاعة لله، والآن أنا أعصيك طاعة لله عز وجل. هذا يقوله الابن البار، لوالده فكذلك يقال للحاكم إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع ولا يسمع ولا يعان عليها لا يعان ولا تبرر المعصية والخطأ لا يبرر له ويبحث عن معاذير لكن يقال للناس اسمعوا وأطيعوا في بقية الأمور هذه مسألة في غاية الخطورة بعض الناس يظن أن رد أمر ولي الأمر فيما حرم الله يعني عدم ثبوت طاعته في بقية الأمور لا هذا غير صحيح إنما يرد أمره في المعصية أما بقية الأمور التي ليست من المعصية فإنه يطاع فيها إلى أدنى شك لكن هذه المعصية بعينها لا يسمع له فيها ولا يطاع وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة وليس لك أن تخرج عليه انظر الجمع الآن الجمع الدال على الفقه والفهم أنت لا تطيعه ولكن لا تخرج عليه لأنك لا تطيعه لأن الله تعالى نهاك عن أن تطيعه ولا تخرج عليه لأن الله نهاك أن تخرج عليه فكما أنك لا تطيعه وترد أمره لله تعالى فلا تخرج عليه لله تعالى أيضا لأن الله نهاك عن أن تخرج عليه وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه وهذه مسألة مهمة للغاية هل إذا منعونا حقنا نمنعهم حقه نص أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن السلاطين إذا لم يؤدوا الحق للرعية فإن الرعية لا تبادلهم بمثله يعني الرعية لها حقوق في بيت المال لها حقوق في وجوب العدل ونشره فيهم تخلف الحاكم في مثل هذا ولم يقم بما أوجب الله نقول مثل ما أذاقنا نذيقه لا غير صحيح هذا الأمر ولهذا سلمة بن يزيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام 3 مرات قال في الثالثة أدوا إليهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم ولهذا من أجمل العبارات قول بعض الشراح إذا عصى الحكام الله فيك فأطع الله فيهم إذا عصى الحكام الله فيك لم يعطوك ما يجب أن يعطوك لم يعدلوا لم يقوموا بالواجب لأن الواجب على الحكام في هذا الرعية كبير جدا حقوق الرعية عظيمة جدا قال أنت أطع الله عز وجل فيهم وهذا تظاهرت عليه النصوص كثيرة جدا ذكر عليه الصلاة والسلام في من يريدون الحوض في صفتهم يؤدون الحق الذي عليهم ويسألون الله الذي لهم إذا قال عليه الصلاة والسلام أدوا إليهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم وقال في حديث آخر بعد أن أخبر بوجوب طاعتهم أمر عليه الصلاة والسلام قال أمر عليه الصلاة والسلام بأن تؤدى إليهم حقوقهم وأن يسأل العبد ربه حقه والحق الذي للرعية إما أن يهدي الله الحاكم ويأخذ بقلبه فيعطيهم إياه في الدنيا وإما تكون هذه المسألة بين يدي أحكم الحاكمين في القيامة سبحانه وتعالى فيأتي الحاكم والمحكوم ويقضي الله تعالى فيهم أما من حيث الجماعة وبلاد الإسلام وأعراض المسلمين وأمن الأمة والمقدرات العظيمة فيها فإنها لا يحل أن تزلزل ولا أن تزعزع وأن تكون المسألة مناطحة بين الحاكم والمحكوم كما يقره بعض من لا يفقهون ممن راقت لهم سياسة الغرب الغرب الأمر السياسي قائم عندهم على مجاذبة هناك حاكم وهناك معارضة هذا ليس في الشرع بتاتا الذي في الشرع أمر بمعروف ونهي عن منكر أما أن أجلس في شيء يسمى برلمان فيه المعارضة القائمة على مناطحة الحاكم هذا لو فتشت ما فتشت من الكتب ما تجد هذا في الشرع لأن الأمر بين الحاكم والمحكوم شرعا ليس أمر مصادمة وإنما هو أمر قائم على التعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان أما اللي بيأخذ بموضوع السياسة الفرنسية بعد الثورة الفرنسية هذه كانت شرا على أمة البشر الحقيقة وهي من أكثر ما فشى في الناس انتشرت في أوروبا ثم أتت بها مجموعة الخديوي في مصر ثم نشرت في الأمة نشرا عظيما مجموعة من الناس يهوون الجانب هذا المتعلق بزنادقة فرنسا الثورة الفرنسية الثورة الحادية محضة ما في هذا شك كونها تقوم على المعارضة وعلى المناطحة وعلى أن يقول هذا الوضع الصحيح، وأن يكون في نوع من المصادمة العلنية وأن الشارع يتحرك وأن الشعب هو الذي يحكم ويصل في هذه المسائل، هذا ليس من دين الله عز وجل، والأمر المعروف والنهي عن المنكر له ضوابط، وليست مثل هذه الأساليب التي أوتي بها من قبل كفرة الشرق أو الغرب ثم لبست باللبوس الإسلامية وصار بعضهم يقول دلت النصوص، النصوص ما دلت إلا على ضد ما تقولون. فالحاصل أن على من يعد للقاء الله عز وجل أن يستقيه تعالى وأن يقرر الاعتقاد على ما قرره علماء السنة كما هنا، وأن يكون على الوضع الوسطي الحقيقي للوسطي المدعى، ما في أحد لو يدعى أنه على الوسطية، بأن يضبط مسائل الاعتقاد كما فعل مثل هؤلاء الأئمة، عدد من هؤلاء الأئمة السنة امتحنوا وسجنوا مع أنهم يقولون مثل هذا الكلام، لكن لأنهم يقولون هذا الكلام لله لا للحاكم، هم يقولونه لله عز وجل ويقررون كما يقررون مسائل التوحيد والنبوة، فإنهم لا يكترثون بالأذى الشخصي الذي يأتي واحد منهم، يعني واحد منهم إذا سجن ما يتغير يقول لا والله اتضح أن هذا الكلام ما هو صحيح، أنا الآن سأريك ماذا أفعل بالحكام، هي مسألة اعتقاد، ضرك الحاكم أو لم يضرك، ما تتزلزل ولا تتزعزع، ولهذا قلت إن فقهاء بغداد لما اجتمعوا عند الإمام أحمد ما قال هي فرصتي للانتقام من بني العباس على ما صنعوه من المأمون والمعتصم والواثق، نهاهم وقال اتقوا الله ولا تشقوا عصا المسلمين حتى يستريح ضر أو يستراح من فاجر. ولما قيل الإمام أحمد رحمه الله، هذا موضوع نفيس جدا أيضا في الخلال، رواه الخلال في السنة، لما نهى عن الدماء قيل ألسنا في فتنة؟ قال بلى، ولكنها فتنة خاصة، يعني مربوطة بوضع معين، فإذا وقعت الفتنة العامة انتهكت السبل والمحارم وسلبت الأموال، يعني أنه إذا انفرط عقد الولاية صارت كل هذه الأمور والبلاء مجتمعة. أنا أردت الوضوح والصراحة في مثل هذه المسائل، مسائل الولاية، لأنها مسائل صار فيها هوى كثير وصار يسمع لعدد ممن نحن زملاء لهم. يا أخوان نكون صريحين، في الجامعة والله إن بعضهم لا يحسن قراءة الفاتحة، قراءة القرآن، هؤلاء الذين الآن أصواتهم علت وارتفعت، واحد منهم للأسف الشديد حين يحصل على شهادة الدكتوراه من بريطانيا أو من أمريكا يأتي ليكون أستاذا في الشريعة وفي العقيدة وفي كل شيء، ويخوف مثل هذه المسائل، حتى إن بعضهم نسي تخصصه الذي سقيت له ودرسه وأشغلته هذه الأمور، صار فيها يخوض فيها خوض الصبيان الصغار، تتعجب من ضحالة تقريره المسائل وقلة فهمه ووعيه بالنصوص وعدم درايته بما يترتب على ألفاظه وعباراته، ومع ذلك ينتشر قوله انتشار النار في الهشيم. فلا بد من الوضوح والصراحة في مثل هذه المسائل، والسلف الصالح ينصون على وجوب أخذ العلم عن أهله، ما تأتي إلى شخص تقول هذا معه دكتوراه في الهندسة في الطب سأخذ، تأخذ من ماذا؟ تعلم من الهندسة عافاك الله، لا تتعلم من الشرع، تتعلم من الشرع وهو لم يجف عند أهل العلم في شبابه ولا في كهولته ولا في صغره، من أين يأتيه الشرع؟ الشرع يحتاج أن يتعلم، أما أن يأتي بأفكار عوجاء من تلك البلاد ثم يلبسها بلبوس إسلامية ويريد أن يجريها في الأمة لأن الهوى في جانب السياسة هوى غالب، فلا يصح أن يسمع لمثل هؤلاء الجهلة، ولا شك أنهم عامة. أيها الإخوة، كل الفقهاء عندنا كلهم عامة في الطب، كل علمائنا عوام في الطب، في الطب عامة. طيب الأطباء في الشرع ماذا يكونون؟ يكونون فقهاء، يكونون عامة، إلا إذا تعلم الواحد منهم علم الشرع. الفقهاء والعلماء عندنا عامة في الهندسة، الواحد منهم إذا أراد أن يبني بيتا من العلماء يبني هو البيت أو يبني مهندس، يبني مهندس، المهندس سيجمع الهندسة والطب والفلك والاقتصاد والشرع مع بعض، نعم، هذه أمور لا بد أن تتعلم. أما أن تكون المسألة من أخذ شهادة وارتفع صيته ورفعه الإعلام خذوا منه واسمعوا، هذا غير صحيح، العلم لا يتلقى إلا من أهله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى والعلم معرفة الهدى بدليله، أن تعرف الهدى وتعرف الحق وتدلل عليه، ما ذاك والتقليد مستويان، إذ أجمع العلماء أن مقلدا في الناس كالأعمى هما أخوان، يقول حتى المقلد لا يسمى عالما إلا إذا كان يقرر بالدليل فيكون عالما، فهؤلاء والله ليسوا علماء ولا مقلدا حتى، لأن المقلد يتعلم ويقلد غيره، والله إنهم ليسوا مقلدا، هؤلاء عوام من عوام الناس. كون يكون في الطب أو في الهندسة أو في الفلك أو في الزراعة أو في غيره يرتفع له وسيط يأتي ليقرر المسائل في الأحكام الشرعية، قل له أعطني أركان الصلاة وشروطها وشروط الزكاة، دعه يجيب ما يجيب، لكن أذكر له موضوع السياسة الشرعية يتكلم إلى الظهر لا ينقطع. فإذا اجترعوا فلا نجترئ نحن، إنما نأخذ العلم من أهله، نسأل الله لزوم السنة. ونظرا لتأخر الوقت سأؤجل إن شاء الله الأسئلة إلى الغد بإذن الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.